الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى البحث عن المزايقة والمواساة. ذهب جماعة إلى أن الأمر بالقضاء مزيق، أمر مزيق، فلا بد من الإتيان بالفائتة في أول أزمنة الإمكان، حتى أنه ذكر جمع أنه لا يجوز له الاشتغال بغير ما هو ضروري من الأكل والشرب والنوم ونحو ذلك. وذهب جماعة أخرى إلى المواسعة وأنه لا تزييق، فيجوز التأخير لكن بغير مسامحة، إذا خاف الفوت وعدم الامتثال وجب عليه القضاء كما في سائر الواجبات الموسعة. استدل القائلون بالمزايقة بوجوه، منها الأصل، وتقدم الكلام عن ذلك في ذلك، وأن هذا من الشك في الوجوب الذي تسالم عليه الأصوليون والأخباريون من أنه مورد للبراءة ما لم يقم دليل على التزييق، فالأصل يقتضي البراءة عن شك في التكليف الوجوبي وهو مورد للبراءة. واستدل على ذلك بأن الأمر يقتضي الفور، فلا بد من الإتيان بالقضاء فورا للأمر بالقضاء في الفائتة. هذا أيضا جوابه واضح، وأن الأمر لا يقتضي الفور، بل هو أمر بالطبيعي الجامع بين الفور والتراخي. واستدلنا بالآية المباركة كما تقدم، قوله سبحانه: إنني على الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، باعتبار ورود روايتين عن زرارة أن الإمام عليه السلام أمر بالقضاء، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، واستشهد بالآية المباركة: أقم الصلاة لذكري. قلنا إن الآية المباركة لا تدل على الإتيان على القضاء أصلا فضلا عن فوريته، فإن الخطاب لموسى على ما تقدمت من الآيات: وهل أتاك حديث موسى، إلى أن قال الله سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لا يحتمل أن يكون هذا الأمر أمرا بالقضاء. أولا، إن موسى نبي من أنبياء الله العظام، كيف ينسى الصلاة حتى يؤمر بالقضاء؟ ثم إنه أي مناسبة إنه في أول التشريع: فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله فاعبد، لا إله إلا أنا فاعبدني. أول التشريع يؤمر بالقضاء، ما معنى؟ لابد من أن يؤمر بالأداء أولا، وعلى تقدير عدم الإتيان بالأداء يؤمر بالقضاء. فهذا غير محتمل في الآية أصلا. والذكر مضاف إلى المفعول أقم الصلاة لذكري، أي أن إقامة الصلاة إنما هو لذكر الله، لأجل ذكر الله، باعتبار أن يكون لابد أن يكون العبد ذاكرا لله سبحانه وغير غافل عنه. والصلاة مذكر تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومذكر لله سبحانه باعتبار اشتماله على الحمد والثناء والدعاء والتعظيم بالركوع والسجود وغير ذلك من أجزاء الصلاة. إنها مذكرة لله سبحانه، لا أنها مضاف إلى الفاعل. فأقم الصلاة لذكري إياك فوتها، هذا خلاف الظاهر من الآية جدا، فالاستدلال بالآية في نفسها. وكذلك بزميمة الروايات، يعني عند رواية زرارة روايتين للزرارة الاستدلال ساقطون. وأما ذكر هذه الآية المباركة في الروايتين، في رواية زرارة إحدى الروايتين بحسب السند قاصرة، فإن في السند قاسم بن عروة على ما تقدم الكلام فيها أنه لم يوثق، فالرواية في نفسها غير قابلة للاستدلال بها، وعلى تقدير الإغماز عن السند يجري فيه ما يجري في روايته الثانية، يعني في رواية زرارة. روى زراره عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله اذا دخل وقت صلاه مكتوبه فلا صلاه نافله الى ان قال الى ان قال ان رسول الله صلى الله عليه واله عرس في بعض اسفاره وقال من يكلؤنا فقال بلال انا الى ان انتهى انه صلى الله عليه واله لم يستيقظ من النوم حتى طلع الشمس. بله. وقال يا بلال اذن فاذن فصلى رسول الله صلى الله عليه واله ركعتي الفجر وامر اصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح قضاء بعد طلوع الشمس. وقال من نسي شيئا من الصلاه فليصليها اذا ذكرها فان الله عز وجل يقبل واقم الصلاه لذكري. ذكر الايه المباركه في ذيل هذه السيئه وان رسول الله صلى الله عليه واله امر بصلاه القضاء وقال ان الله سبحانه ان الله عز وجل يقول واقم الصلاه لذكري. الظاهر ان ذكر الايه المباركه هنا لا من جهه ان الامر في الايه المباركه امر بصلاه القضاء بل من باب تطبيق الكبرى على الصغرى، يعني ان السلام مامور به من جهه ذكر الله فلا فرق بين الاداء والقضاء. اذا تمكن الانسان واتى به في وقته فهو والا فلا بد من الاتيان به خارج الوقت لانها لا تسقط. امر الله سبحانه بها من جهه انه ذكر الله واقم الصلاه لذكري، فالامر بالسلام من جهه ان العبد يكون ذاكرا لله سبحانه بلا فرق بين الاداء والقضاء. فان اتى به في وقته فهو والا فياتي به خارج الوقت. فذكر الايه المباركه واستشهاده صلى الله عليه واله بالايه لا من جهه ان الامر ورد في القضاء والمراد بالذكر ذكر الصلاه، بل تطبيقا للكبرى على الصغرى باعتبار ان هذا الرجل لم يسلم ولم يذكر الله سبحانه. والامر بالسلام من جهه ذكر الله فلا بد من الاتيان به في خارج الوقت. فالروايه غير ناظره الى تفسير الايه وان المراد بقوله تعالى واقم الصلاه لذكري يعني صلاه القضاء والذكر ذكر الصلاه كل ذلك لم يكن، بل استشهد صلى الله عليه واله بالايه المباركه باعتبار ان الصلاه لا تسقط ان اتى بها اداء والا فياتي بها قضاء ليكون ذاكرا لله سبحانه. فالاستدلال بالآية المباركة في نفسه ولو تمت صحيحة أخرى لزرارة التي في سندها القاسم بن عروة الجواب الكلام والكلام، ولكنها قاصرة السند كما ذكرنا. لو تمت يكون حالها حال هذه السيئة. فالاستدلال بالآية المباركة بنفسها وبزميمة الروايتين الواردتين في المقام لا بل لا يتم. وأما ما نسب إلى المفسرين من أن أكثر المفسرين فسر هذه الآية بصلاة القضاء لا حجية في قولهم، بل فليفسروا بما شاءوا. العبرة ظهور الآية المباركة والتفاسير الواردة عن الأئمة سلام الله عليهم، شيء منهما غير موجود في المقام. استدل على ذلك أي على المزايقة بعدة من الروايات. في بعض هذه الروايات أمر سلام الله عليه بقضاء صلاة الفجر حين يستيقظ. سأل الإمام عليه السلام عن صلاة الفجر وأن المكلف لم يصلها من جهة النوم ثم استيقظ. قال عليه السلام يصليها حينما يستيقظ أو قريبا من ذلك، يا إذا استيقظ مثلا. محمد بن الحسين. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب الرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أن يصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال عليه السلام يصلي حين يستيقظ. استدل بهذه السيئة على أن الواجب هو الإتيان بصلاة القضاء حينما يستيقظ، حين يستيقظ فلا بد من الإتيان به في هذا الزمان فلا يجوز التأخير. ولكن هذه السيئة لا دلالة لها، فإن السؤال الراوي يعقوب بن شعيب أن سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أن يصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ليس سؤالا عن وجوب الإتيان بالصلاة حينما يستيقظ، بل سؤال عن جواز ذلك. هل يجوز له أن يصلي القضاء حينما يستيقظ وبزغت الشمس أو يجب عليه التأخير باعتبار أن هذه الأوقات أوقات ورد النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، الأوقات الخمسة؟ بما أن هذا كان معروفا عند الرواة وأن هذه الأوقات أوقات ورد النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فرز يعقوب بن شعيب أن النائم استيقظ حين بزغت الشمس أن يصلي حينما يستيقظ، مع أنه من الأوقات المكروهة، يعني هذا جائز أو لا بد له من التأخير. ولذا هكذا سأل أن يصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس، وقبل الانبساط زمان نهينا عن الصلاة، يعني ورد النهي عن الصلاة في هذا الزمان، فيجوز الإتيان بالقضاء وهو واجب في هذا الوقت أو لا يجوز ذلك؟ فأمر سلام الله عليه أنه يجوز لا مانع منه، فأجاب سلام الله عليه فقال يصلي حين يستيقظ. قلت يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال بل يبدأ بالفريضة، باعتبار أن التنفل في هذا الوقت مثلا مكروه، فيبدأ بالأو باعتبار أن تقديم الفريضة على النافلة أفضل، هذا بحث آخر، بل يبدأ بالفريضة ولا يوتر. فهذه الرواية لا دلالة فيها على لزوم الإتيان في هذا الوقت، يعني حينما يستيقظ، وإنما هو دال على الجواز باعتبار أن هذا الوقت لا مانع من الإتيان بالفريضة وبالقضاء فيه، وإن ورد النهي عن الإتيان بالصلاة في هذه الأوقات، في الأوقات التي منها وقت بزوغ الشمس حتى تنبسط، فالرواية الصحيحة غير دالة على الوجوب. وورد موثقة أخرى نظير ذلك أيضا، يسأل الإمام عليه السلام عن صلاة الفجر لم يصلها الرجل حتى استيقظ بعد طلوع الشمس، أيضا هذا السؤال. قال عليه السلام يصليها، بله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله صلاها في هذا الوقت، ولكنه تنهى عن ذلك المكان ولم يصل في ذلك المكان. موثقة اسماعة بن مهران لم يصلها في ذلك المكان، فيصليها إذا ذكرها نسيها وبعد ذلك كان نائما واستيقظ، فأمر سلام الله عليه بالقضاء في هذا الوقت، بل معللا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله صلاها في هذا الوقت ولكنه تنهى عن ذلك المكان. أيضا الحال بل هو ذلك. السؤال والجواب ينظران إلى عدم المانع من الإتيان بصلاة القضاء في هذا الوقت، ولا يجب على المكلف تأخير الصلاة إلى أن تنبسط الشمس، ورسول الله صلى الله عليه وآله أيضا صلاها في هذا الوقت. فهذه السيئة والموثق نظيرها قريب منها لا تدلان على المزايقة وعدم جواز التأخير اختيارا. واستدلنا بعدة من الروايات وفيها الصحاح. دلت هذه الروايات على لزوم الاتيان بالقضاء يقضيها إذا ذكرها بحمل كلمة إذا على التوقيت، يعني يقضيها حين يذكرها، مثل هذه الرواية حين يستيقظ. وقالوا إن هذا الوقت هو وقت الاتيان بالقضاء يقضيها حين إذا ذكرها، يا متى ما ذكرها في بعضها، فهذا توقيت، فلا بد من الاتيان بالقضاء عند الذكر، كما في المتعارف يقال افعل هذا عند طلوع الشمس او عند مجيء زيد حين نزول المطر. عند نزول المطر قالوا ان الظاهر ان كلمة إذا في هذه الروايات وهي كثيرة توقيت فيدل على لزوم الاتيان بصلاة القضاء في هذا الوقت. منها صحيحة زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل صلى بغير طهور أو نام أو نسي صلاة، فقال عليه السلام يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة من ساعات الليل والنهار ذكرها، لا يختص بزمان دون زمان. أوقات النهي عن الاتيان بالصلاة الأوقات الخمسة أو غيرها من ليل أو نهار يقضيها إذا ذكرها. وأوزه رواية من هذه الروايات التي أمر بل ورد الأمر فيها بالقضاء عند الزوج هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام غير هذه الصحيحة التي ذكرناها. سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، قال عليه السلام يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها. وإذا دخل وقت صلاة، صاحب الوسائل قطع الرواية ذكر جملة منها في الباب الواحد والخمسين والستين والباقي في الثاني والستين. وإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقضي ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها. وإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ولا يتسرع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها. أوزه رواية من هذه الروايات التي دلت على لزوم القضاء عند الزوج هي هذه الصحيحة، فهذه الصحيحة دلت على لزوم الاتيان بالقضاء إذا ذكرها في أي ساعة يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها. بعد ذلك ذكر أنه إذا دخل وقت الفريضة أيضا يشتغل بالقضاء ولا يأتي بالفريضة إلا أن يتخوف فوت وقت الفريضة الحاضرة وهي أحق بوقتها فليأتي بالفريضة الأدب بفريضة الوقت، ثم بعد ذلك أيضا يشتغل بالقضاء ولا يتتمع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها. هذه الصحيحة قالوا إنها ظاهرة في وجوء في المزايقة، ولكن الظاهر أن هذه الصحيحة أيضا غير دالة على الوجوء. نعم، هي دالة على لزوم الاتيان بالقضاء قبل الأداء، يعني اشتراط الأداء بفراغ الذمة من القضاء، وهذا بحث آخر كما ذكرنا أمس. وقلنا أنه هنا يقع الكلام في أمرين، تارة في الوجوب النفسي وأنه يجب الإتيان بالقضاء فورا والأمر به فوري، او انه یجوز التأخیر فی نفسه و ثانی الوجوب الشرطی انه هل یعتبر فی الاداء ان لا تكون الذمه مشغوله بالقضاء اولا اجا بحث الاخر هذه الصيحه من جهه الدلاله على الامر الثاني واضحه الدلاله انه يشتغل بالقضاء فاذا دخل وقت صلاتين يقضي ما فاته ما لم يتخوف ان يذهب بل فوت ان ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد هجرت و هاجا ليس محل كلامنا فعلا و ايضا دلالة الرواية على عدم جواز التتمع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها ايضا واضحة قال ولا يتتمع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها هاجا ايضا بحث اخر و ان النافله الاتيان هل تشرع الاتيان بالنافله مع اشتغال الذمه بالفريضه او لا تشرع اجنبي انزال فهذان الامران اللتان تدل عليهما الصحيحه ليس كلامنا عليه فيهما كلامنا في وجوب الاتيان بالقضاء فورا لنفسه لا من جهه اشتراط الفريضه به السيئة لا تدل على ذلك يعني حال السيئة من هذه الجهة حال بقية الروايات التي ورد فيها أنه يقضيها إذا ذكرها وليست كلمة إذا في هذه الروايات للتوقيت بل كلمة إذا في هذه الروايات للشرطية أن وجوب القضاء مشروط بالذكر إذا ذكر الإنسان أن عليه قضاء من جهة نوم أو نسيان فليقضها إذا ذكرها والوجه في ذلك ما ذكرناه غير مرة منها عند البحث عن حديث الرفع رفع من أمتي تسعة تكلمنا هنا أن رفع النسيان المذكور في حديث الرفع رفع واقعي لا رفع ظاهري بحسب الواقع الناسي غير مأمور بهذا الفعل كالمكره والمزتر قلنا إن الرفع في هذه الرواية يختلف بالإضافة إلى متعلقه بالنسبة إلى ما لا يعلمون رفع ظاهري مع التحفز على الواقع ولذلك يحسن الاحتياط بإدراك الواقع بجميع المحتملات وأما في غير ما لا يعلمون ما اضطروا إليه ما استكرهوا عليه النسيان الخطأ في جميع ذلك يكون الرفع رفعا واقعيا فالتكليف بالقضاء مشروط بالذكر باعتبار أن الناسي غير قابل للتكليف والنائم غير قابل للتكليف فالأئمة سلام الله عليهم في هذه الروايات أرادوا بيان هذا الأمر أنه إذا لم يكن هو مكلفا بالقضاء سابقا لنسيان أو نوم فهو مكلف بالقضاء إذا ذكرها بالذكر يكون مكلفا بالقضاء فالذكر هو شرط التكليف باعتبار أن غير الذاكر الغافل أو الناسي أو النائم لا يكون محكوما بحكمه فإذا كانت كلمة إذا مستعملة في هذه الروايات في الشرطية فأين الدلالة على التوقيت يقضيها إذا ذكرها يعني في وقت الذكر بل إذا ذكر وحصل له الذكر يقضيها أما متى يقضيها يقضيها فورا او يقضيها بعد ذلك لا دلالة لشيء من هذه الروايات وازهرها هذه الروايات السيئة لما قيل
اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا سابقا فيما إذا تردد أمر الفائتة بين الأقل والأكثر قلنا إنه نسب إلى كثير من الفقهاء أنهم التزموا بوجوب الإتيان بالفائتة إلى أن يظن بالفراغ، وقلنا إن صاحب الحدائق قد نسى الله نفسه ذكر في المقام أنه لم يوجد نص بذلك كما اعترف به الشهيد قدس سره وغيره، إلا أن هنا روايتين وردتا في النافلة والتعدي عنهما إلى الفريضة لا بشلة على ما تقدم، ولكن هناك رواية ثالثة غير ما ذكرهما صاحب الحدائق قدس الله نفسه، وهي واردة في الصلاة على نحو الإطلاق لا في النافلة، ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في الباب 19 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، وهذه الرواية سئل فيها الإمام عليه السلام إسماعيل بن جابر يسأل الإمام عليه السلام أنه تجتمع عليه السلام من دون تقييد من نافلة بالفريضة، فأجاب سلام الله عليه بالتهري بأنه يتهرى ويقضي. هذه الرواية مطلقة لا يبعد أن يكون مدرك المشهور أو جماعة منهم القائلون بوجوب تحصيل الزن هي هذه الرواية، فإنها دلت على لزوم التهري أي الأخذ بالأهراء ومعناه العمل بالزن ويقضي صلاته، فتكون هذه الرواية دليلا ومدركا لهم في جواز الاكتفاء بالزن. وهذه الرواية كذا رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألتم عن الصلاة تجتمع علي، عن الصلاة تجتمع علي لم يقيد بالنوافل، قال عليه السلام تهر وقضها. فيمكن أن يقال إن هذه الروايات دلت على وجوب القضاء وعلى لزوم التهري ومعناه الاكتفاء بالزن، ولكن هذا الاستدلال لا يتم تارة من جهة الدلالة وأخرى من جهة السند، أما من جهة السند فمحمد بن أحمد بن يحيى الذي يروي عن محمد بن يحيى هو محمد بن يحيى المعازي الذي زعفه ابن الوليد وتبعه على ذلك الشيخ الصدوق وابن نوح ابن عباس ابن نوح وزعفه النجاشي في رجاله. محمد بن يحيى المعازي استثنى ابن الوليد من روايات محمد بن احمد بن يحيى، قال انه في نفسه لا شيء عليه الا انه يروي عن الزعفاء عن جماعة من الزعفاء، ولذا استثنى ما يرويه عن هؤلاء في كتابه منهم محمد بن يحيى المعازي، فهذا الذي يروي عنه محمد بن احمد بن يحيى زعفه الشيخ فقالوا انه ضعيف مثلا يزع الحديث فرزان او بغير هذا اللفظ، استثناه ابن الوليد اما رواه يعني عن روايات محمد بن احمد بن يحيى، فالرواية ضعيفة من هذه الجهة وغير قابلة للاعتماد عليها، إذن نبقى نحن بالأصل، إن قلنا بأن مقتضى الأصل هو الاحتياط فلا بد من الإتيان بمقدار يقطع معه بالفراغ، وإن قلنا بأن المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر فيقتصر على الأقل، فكيفما كان لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية والإلزام بتحصيل الزن أو الاكتفاء بالزن، كل منهما لا يكون، إن كانت القاعدة تقتضي الاحتياط فلا يكتفى بالزن، وإن كانت القاعدة تقتضي الرجوع إلى البراءة فلا ملزم لتحصيل الزن لأن الرواية ضعيفة، هذا من جهة السند.
و اما من جهت الدلاله لو فرضنا ان الروايه تامه السند من جهت الدلاله اذا قاصره فان الصلاه وان كانت مطلقه لفظ الصلاه مطلقا في هذه الروايه الا ان التعبير في الروايه تجتمع علي الصلاه لا اجتمع علي الصلاه ليس على صيغه الماضي بل تجتمع كأن هذا أمر استمراري ومن المعلوم أن إسماعيل بن جابر على جلالة مقامه ليس ممن يترك الفرائض متواليا حتى تجتمع عليه السلام مرارا ويكون هذا أمرا استمراريا في إسماعيل بن جابر رجل جليل عظيم الشأن فقوله تجتمع عليه السلام كأن هذا كان أمرا متعارفا في حقه هذا يتحقق في النوافل يشتغل فلا يصلي النوافل ثلاثة أيام أربعة أيام أكثر أقل في هذا الشهر في الشهر الآتي في هذه السنة في السنة الآتية وهكذا أمر ممكن وأما أنه تجتمع عليه الفرائض مرارا بحيث كان هذا عادة له وكان يستمر على ذلك لا يحتمل هذا في حق إسماعيل بن جابر إذن لابد من حمل هذه الرواية على النوافل كما سره به في روايتين غير هذه الرواية على ما ذكرنا هذا استدراك لما تقدم كان كلامنا في المزايقة والمواسعة قلنا إنهم استدلوا على ذلك بعدة روايات ورد فيها أنه يقضيها متى ما ذكرها أو يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار قلنا إن كلمة إذا أو كلمة متى أو غير ذلك من الألفاظ استعملت في هذه الروايات شرطية باعتبار أن الناسي لا يكلف بتكليف وإنما التكليف يتوجه على الملتفت والذاكر إذن الذكر هو شرط للتكليف معناه أنه قبل الذكر لم يكن مكلفا بالقضاء ولكنه مكلف إن كان فاتت الصلاة إلا أنه لم يكن مأمورا بالقضاء من جهة النسيان وإنما يتوجه إليه التكليف بالذكر فهذا شرط للتكليف وأما أن القضاء مزيق لا بد من الإتيان به فعلا فلا دلالة للروايات على ذلك إلا بناء على اقتضاء الأمر للفور وهذا لا نقول به وقلنا إن أزهر ما يمكن أن يستدل به في المقام هي صحيحة زرارة المتقدمة وقد ذكر في ذيل الإمام عليه السلام في ذيل هذه الصحيحة أنه يشتغل بالقضاء حتى إذا دخل وقت صلاة أيضا يشتغل بالصلاة إلى أن يخاف فوتها فإذا خاف الفوت فصاحبة الوقت أحق فيأتي بالفريضة الفعلية ثم بعد ذلك يقضي ولا يتتبع بركعة حتى يقضي صلواته كلها قلنا إنما اشتملت بل ما اشتملت عليه الرماية من عدم جواز الاتيان بالفريزة ما اشتغال الزمة بالقضاء وبالفائتة هذه مسألة أخرى نتكلم فيها فيما بعد وأما التتبع في وقت الفريزة تقدم الكلام فيه في بحث النوافي بحث أعداد الفرائض أصل بأوائل كتاب الصلاة هنا تكلمنا في ذلك في جواز النافلة في وقت الفريضة وعدم جوازها كلامنا هنا في المواسعة والمزايقة بالنسبة إلى القضاء نفسها بهذه الروايات لا دلالة فيها على أنه إن أراد القائل بالفورية وبالزيق الفورية الحقيقية والزيق الحقيقي على ما نسب إلى جماعة منهم قالوا إنه لا يجوز له أن يشتغل بغير ما هو ضروري من نوم أو أكل أو غير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان لابد له من القضاء ان ارادوا ذلك فالروايات الواردة في المقام في نوم النبي صلى الله عليه وآله وقضائه صلاة الفجر ان عملنا بهذه الروايات ولم نقل بأنها منافية لمقام النبي صلى الله عليه وآله حيث إنه تنام عينه ولا ينام قلبه كيف يمكن أن تفوته الصلاة، فلا بد من بأن هذه الروايات تحمل على محمل لا محالة من تقية أو غير تقية على وجه آخر. إن لم نعمل بهذه الروايات لا كلامه، وإن عملنا بهذه الروايات وقلنا إن هذه الروايات صحيحة ولا بأس بنوم النبي صلى الله عليه وآله إذا كانت المصلحة اقتزت ذلك، كما في بعض الروايات أن هذا النوم كان من الله سبحانه رحمة على الأمة، لو صحت هذه الروايات وعملنا بها فهذه الروايات حجة على القائل بالمزايقة لا أنها حجة له. فإن الوارد في بعض هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله بعدما استيقظ سأل بلال وقال بل ما أرقدك؟ قال أخذ الله بنفسي، بل أخذ بنفسي من أخذ قريب من ذلك بأنفاسكم. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالارتحال من ذلك المكان إلى مكان آخر، فصلى ركعتين وأمر أصحابه بصلاة ركعتين، ثم أمر بلال بالأذان والإقامة، ثم أتى بقضاء صلاة الفجر. كيف يكون هذا مزايقة؟ ما هو الوجه في ارتحال النبي صلى الله عليه وآله عن هذا المكان إلى مكان آخر مع فرض أن القضاء مزيق ولا يجوز الاشتغال بفعل آخر؟ لو صحت صحيح السند، لو صحت من الجهة التي ذكرناها، يعني لو التزمنا بمفاد هذه الروايات وقلنا إن النبي صلى الله عليه وآله قد فاتته صلاة الفجر مرة واحدة رحمة للأمة، هذه الروايات دليل على عدم المزايقة، فإن فعله صلى الله عليه وآله حجة. نعم، إذا أراد القائل بالفورية وبالمزايقة، الفورية غير المنافية لذلك، الفورية العرفية مقدار تأخير ربع ساعة أو نصف ساعة أو أقل أو أكثر لا يزر بالمزايقة. إن أراد ذلك هذه الروايات لا تكون حجة عليك، إلا أنه لا يمكن استفادتها إذا من بقية الروايات التي استدل بها على الزيق، مثل قوله عليه السلام فليقزها أو يقزيها إذا ذكرها، يعني بعد نصف ساعتين. إن عملنا بهذه الروايات وقلنا إن ظهورها في أن الوقت هو أول زمان الزوج، فكيف جاز التأخير نصف ساعتين؟ إذن لا دليل له. وإن كان بل القول بالمزايقة لا تنافيه هذه الروايات الواردة في نوم النبي صلى الله عليه وآله، إلا أنه لا دليل على الوجوب حينئذ، فإنما دل على الوجوب لو أخذ به ولم يناقش في دلالته، إنما تدل على وجوب الإتيان بالفائتة أول زمان الزكر، فليقزها إذا ذكرها، يعني حينما يذكر متى ما ذكر، فأما بعد نصف ساعة أو أقل أو أكثر فلا دليل على الوجوب حينئذ. فكيف كان فهذه الروايات بأجمعها لا يمكن الاستدلال بها على وجوب المزايقة. نعم، إن هناك صحيحة أخرى وهي صحيحة أبي ولاد، هي دالة على المزايقة لكن على المزايقة العرفية لا على المزايقة الحقيقية، فيمكن أن يستدل بها على هذا القول. وهذه السيئة رواها الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت خرجت من الكوفة فی سفینت الى قصر ابن حبیره که انها جا کان له شغل فی هذا القصر تلک صحیحة المعروفه التي ذکرها الشیخ قدس الله نفسه فی باب الزمان انه اخذ بغلا افتراه فخرج الى قصر بنی حبیره هم موجود ناک و هو من الکوفت على نحو من 20 فرسخن فی الماء فسرت یومی ذالک اقصر الصلاة ثم بدا لی فی اللیل الرجوع الى الکوفه ندم من المسافره خرج فصلى صلوات النهار قصرا صلاة الظهر والعصر حتى اذا كان الليل بدا له ان يسافر و عزم على الرجوع الى الكوفه ثم بدا لي في الليل الرجوع الى الكوفه فلم ادر اصلي في رجوعي بتقصير ام بتمامين حينما ارجع بعد ما بداله و کیف کان ینبغی ان اصنع فقال علیه السلام فسؤال و هاجا المسافر خرج این السفر لیکن بدا له فی اصناع الطریق فعزم علی الرجوع الى محله فقال علیه السلام ان کنت سرت فی یومک الذی خرجت فیه بریدن اربعت فراسخ فکان علیک حین رجعت ان تسلی بالتقصیر لان الاربعه حین الرجوع تنزم الى الاربعه حین الذهاب فتكون ثمانیه براسه لانک كنت مسافرا الى ان تسیل الى منزلک اذا بل ذهب بریدن فهو مسافر ذهب ام رجع الى ان يرجع الى منزلک و این کنت لم تسر فی یومک الذی خرجت فیه بریدن فرضنا انه ذهب ثلاثه فراسخ مثلا فان علیک ان تقضی محل الاستشهاد هذه الجمله فان علیک ان تقضی کل صلات صلیتها فی یومک ذلک بالتقصیر ان تصلی بتمامین تقضی بتمامین كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير عليك أن تقضي بتمامين لأن التقصير لم يكن مأمورا به على الفرد التقصير كان حكم المسافر وقد فرضنا أنه لم يكن مسافرا تخيل أنه مسافر خيال وإلا ذهب ثلاثة فراسخ ورجع ثلاثة فراسخ فلم يكن مسافرا فيقضي كل صلاة صلاها بالتقصير يقضيها بتمامين فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمامين من قبل أن تأم من مكانك قبل أن تخرج من مكانك وترجع إلى بلدك لازم أن يلزم ان تقضی ما فاتک فی هذا المکان فی المکان الذی عزمت علی الرجوع و بدا لک بلی الرجوع الى منزلک یلزم کل قضا فی ذلک المکان قبل ان ترجع الى محلک هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی المزایقه و انه لا یجوز له تأخير القضاء إلى أن يرجع إلى بلده فلا بد من القضاء في هذا المكان ولكن في أول الزمان أو بعد نصف ساعة أو بعد ساعة لا بأس بالتأخير بهذا المقدار فالمزايقة مزايقة عرفية لا مزايقة حقيقية بمجرد قصد الرجوع إلى البلد وانكشاف أنه لم يكن مسافراً لا يجب عليه القضاء في هذا الآن بخصوصه بل يجوز له التأخير مقدار ما ولو كان بمقدار نصف ساعة أو أكثر لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت وجه القضاء والدليل القضاء لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير يعني بريد لم تبلغ بريدا حتی یجوز لک التقصیر بل حتی رجعت فقبل البلوغ رجعت عن السفر فوجب علیک قضاء ما قصرت و علیک اذا رجعت ان تتم الصلاة حتی تسیر الى منزلک الى ان تسیر الى منزلک فی الطریق لابد من الاتمام و اما فی المنزل فواجهون هذه الرواية سندن و دلالتن بل واضحة لو كنا نحن وهذه الصحيحة لالتزمنا بالمزايقة كما التزم بها جماعة من الفقهاء ولكن لا نلتزم بذلك فإن هذه الرواية لا بد من حملها على الاستحباب استحباب القضاء واستحباب القضاء في ذلك المكان وذلك من جهة صحيحة الزرارة الدالة على الاجتزاء بتلك الصلاة وعدم قضاء تلك الصلاة ما صلاه المكلف قسرا بتخيل أنه مسافر يعني تخيل واقعا وإلا قصد السفر قصد أنه قصد السفر وبعد قصره صلى قصر وبعد قصده صلى قسرا بعد ما خرج عن حد الترخص مثل ما إذا قصد الحلة مثلا فذهب إلى الكوفة وصلى صلاته قسرا باعتبار أنه مسافر ثم بدا له الرجوع إلى النجف فانكشف أنه لم يكن مسافرا هنا وإن كانت القاعدة أيضا تقتضي لزوم الإعادة ولزوم القضاء لأن موضوع التقصير هو السفر وهذا لم يكن مسافرا وإنما كان متخيلا إلا أن صحيح زرارة قد دل صريحا على عدم وجوب القضاء والمشهور أيضا على ما نسب إليهم بل لعله لا خلاف في أنه لا يجب على مثل هذا الشخص القضاء إذا صلى قصرا وبعد خروج الوقت رجع عن قصده وعزم على الرجوع إلى بلده وهو ليس بمسافر لا يجب عليه قضاء ما فات إذن لا بد من حمل الأمر بالقضاء في هذه الصحيحة على الاستحباب فيقال يستحب له الإعادة يعني قضاء يستحب له القضاء ويستحب أن يكون هذا القضاء في ذلك المحل قبل أن يرجع إلى بلده نلتزم بالاستحباب لا بأس به وأما صحيحة زرارة فقد روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن زرارة والطريق صحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده يعني يريد السفر فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين بعد حد الترخص فسلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقز له الخروج لم يتحقق له الخروج ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين تلك الصلاة التي صلاها ركعتين ورجع عن هذا الحد وفرسخين وليس ببريد ما حكم الصلاة التي صلاها ركعتين قال عليه السلام تمت صلاته ولا يعيد فهذه الصحيحة أيضا صريحة الدلالة في أن الصلاة تامة ولا حاجة إلى الإعادة فلا بد من حمل صحيحة أبي ملاد الدالة على وجوب القضاء على الاستحباب إذا لا يمكن الاستدلال بها على المزايقة فالذي أنتج جميع ما ذكرناه أنه لا دليل على المزايقة والعمدة في المقام صحيحة زرارة المتقدمة وهذه الصحيحة وكلاهما لا يدلان على المزايقة إذن يكفينا أصالة البراءة عن المزايقة وعن الفورية على أن هناك عدة روايات دلت قد دلت على المواسعة ونتكلم فيها حتى على تقدير أن هذه الروايات كانت تامة من جهة الدلالة والسند يعارض بتلك الروايات التي نذكرها إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما استدل به على القول بالمواساة عليكم السلام عليكم. وأنه لا مزايقة في القضاء بل هو موسع إلى أن يحصل الخوف بالفوات، وأنه إذا لم يصلي يفوته القضاء فيجب حينئذ المبادرة إلى القضاء لأن لا يفوت. استدل على ذلك بوجوه: الأول أصالة البراءة عن التزييق، فإن أصل التكليف بالقضاء وإن كان معلوما إلا أن وجوب الفورية والإتيان به فورا ففورا وجوبه مشكوك فيه، فيجري الأصل أصالة البراءة العقلية والنقلية. التمسك بالأصل في المقام في نفسه صحيح عليكم السلام ورحمة الله، يعني أن المورد من موارد الشك في التكليف وهو مورد للأصل، إلا أن التمسك به يتوقف على عدم تمامية دليل المزايقة أو دليل المواسعة. فإن تم الدليل على أحد الطرفين وثبتت المزايقة أو المواسعة لم تصل النوبة إلى التمسك بالأصل، إذ لا يجري الأصل في موارد الدليل الاجتهادي وهذا ظاهر. فلو تمت أدلة الطرف القائل بالمزايقة أو تمت أدلة القول بالمواسعة فالدليل حينئذ هو الدليل الاجتهادي الذي دل على أحد الأمرين ولا تصل النوبة إلى الأصل. فلو فرزنا أنه لم يتم شيء منهما، لا دليل لا على المزايقة ولا على المواسعة، كان التمسك بأصالة البراءة في محله. وقد استدل على ذلك بأدلة نفي الحرج بدعوى أن الإتيان بالقضاء فورا وعلى نحو المزايقة لا يشتغل بشيء غير الأمور الضرورية، في هذا حرج، ومقتضى دليل نفي الحرج عدم وجوب القضاء وأن القضاء يعني عدم وجوب الفورية في القضاء، وأنه غير واجب الفورية المبادرة غير واجب لأنه مستلزم للحرج، والحرج منفي في الشريعة المقدسة. وهذا الاستدلال عليكم السلام لا يتم. أما أولا فلأنه ليس وجوب المبادرة إلى القضاء فيما إذا كان الفائت صلاة واحدة أو صلاتين أو أكثر، ليس في هذا أي حرج، فكيف يمكن الالتزام بأن الدليل نفي الحرج يقتضي عدم وجوب ذلك؟ وقد ذكرنا مرارا أن دليل نفي الحرج أو دليل نفي الضرر إنما ينظران إلى الحرج والضرر الشخصيين لا إلى الحرج النوعي. فلو فرضنا أن الإتيان بالفوائد في نوعه فورا في نوعه حرج، ولكنه ليس بحرجي في مورد واحد، لا يرتفع الحرج أو الضرر موضوعان لنفي الحكم، لا أنهما من علل التشريع ومن حكم التشريع، لأن لا يختص الحكم بمواردهما. فكل ما كان فيه حرج يرتفع الحكم فيه، وإذا لم يكن لا يرتفع، وليس الحرج ثابتا في تمام الموارد. بل إذا فرضنا أن الحرج أن الفائتة كثيرة والإتيان بهذه الفوائد على نحو المبادرة والمزايقة فيه حرج، لو فرضنا كذلك أيضا لا يرتفع بدليل الحرج، فإن المستدل بهذا الدليل كأنه تخيل أن الأمر بالقضاء فورا أمر واحد شخصي، وقد تعلق بعدة سلامات على نحو العام المجموعي، وبما أن في امتثال هذا الأمر حرجا
فيرتفع بدليل الهرج الفورية ترتفع، ومعلوم أن الأمر ليس كذلك، بل كل فائتة لها أمر مغاير للأمر في الفائتة الثانية، كما أنه في الأداء كانت الصلوات متعددة فكان كل صلاة مأمورا بها في أمرين، كذلك في القضاء كل فائتة لها أمر، فهنا أوامر كثيرة ومتعددة، تعلق كل فرد من هذه الأوامر بفرد من الفائتة، فإذا لم يكن هنا أمر واحد فيجب الامتثال والمبادرة إلى أن يصل إلى حد الحرج، إذا وصل إلى حد الحرج بعد ذلك يرتفع وجوب المبادرة، وأما من الأول فلا. فلو فرضنا أن الفائتة مثلا من باب المثال 1000 صلاة ولا يمكنه المبادرة إلى 1000، إذا أمكنه المبادرة إلى 10 صلوات، هذه الأوامر أوامرها فورية ويمكن امتثالها، ولكن الباقي لا يمكن امتثال أوامرها لأنه هرجي، أفهل يوجب لزوم الهرج في امتثال بقية الأوامر يوجب سقوط التكليف بالنسبة إلى ما ليس فيها هرج؟ هذا واضح المثلان. ولو فرضنا أن الهرج من الأول في جميع الموارد، لو فرضنا أن المبادرة إلى صلاة إلى أداء إلى القضاء في جميع الموارد كان هرجيا من أول الأمر، أيضا لا يمكن رفعه بدليل الهرج، لأنه لو تمت أدلة المزايقة فهي واردة في مورد الهرج. ذكرنا أيضا مرار أن دليل نفي الهرج أو الزرر إنما ينظر إلى التكاليف المجؤولة لا بشرط، من غير تقييد بالهرج وبغير الهرج، فيرتفع في موارد الهرج، كدليل وجوب الوضوء مثلا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لو فرضنا أن الوضوء في مورد هرجي يرتفع وجوبه بدليل لا هرج، فيختص وجوب الوضوء بما لم يكن فيه هرج، وأما إذا فرضنا أن الدليل وجوب الوضوء ورد في مورد الهرج كأوامر الجهاد الوارد في مورد الهرج، معلوم أن الحرب أمر هرجي المحاربة، ولكن الأمر ورد في دليل الخمس والزكاة ورد في مورد الزرر، إعطاء المال زرري نقص في المال لا محالة، وهكذا دليل لا هرج أو لا زرر لا ينظراني إلى حكم جعل في مورد الهرج والزرر. فلو فرضنا أن المبادرة إلى القضاء كان هرجيا في جميع الموارد على هذا التقدير، كانت أدلة القول بالمزايقة واردة في هذا المورد ولا يمكن رفع الوجوب، فلو فرضنا تمامية تلك الأدلة ولم يناقش فيها لا موجب بل لا يمكن رفع اليد عنها بدليل الهرج، فكيف كان مثل هذا الاستدلال ساقط جزما. واستدل على ذلك أيضا بجريان السيرة على عدم المبادرة إلى القضاء بدعوى أن كل أحد إلا ما شذ وندر لا يخلو من أن تفوته الصلاة في وقت لنسيان أو لنوم أو لغير ذلك من الأعذار، فهذا مما يبتلى به نوعا، وعامة الناس يبتلون بذلك. فلو كان وجوب المبادرة بل وجوب المبادرة إلى الصلاة ثابتا في الشريعة المقدسة لم تجد السيرة على خلافه، ونرى أن الناس لا يبادرون إلى القضاء يؤخرون يوما أو يومين أو أكثر، فهذا يكشف عن عدم وجوب المبادرة. هذا الاستدلال أيضا ضعيف جدا، وذلك لعدم إحراز قيام السيرة بذلك، قد تكون الفائتة فائتة واحدة فيقضيها الإنسان بل حينما تذكر والتفت في اول ازمنة الامكان السيرة المتصلة بزمان المعصومين سلام الله عليهم، ان اريد بذلك سيرة المتدينين فلم يعلم تحقق هذه السيرة، وإن أريد بذلك مطلق السيرة الجامعة بين المتدينين وغير المتدينين لا أثر له. غير المتدينين في بقية تكاليفهم أيضا يتسامحون ولا يبادرون إلى الامتثال، لا يختص بذلك. هذه الاستدلالات لا أثر لها، والعمدة في المقام الروايات التي وردت في المقام ودلت على عدم المسايقة وأن القضاء موسع، وهي عدة روايات نذكر الروايتين منها وهما العمدة في المقام، الباقي قابل للمناقشة. العمدة في المقام روايتان وصحيحتان، هاتان الصحيحتان دلتا على عدم الفورية، وقد ذكرنا الروايات التي وردت في نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه صلى الله عليه وآله أخر القضاء إلى أن ارتحل من ذلك المكان إلى مكان آخر، ولكن تلك الروايات كما ذكرنا لا تخلو عن مناقشة باعتبار أن نوم النبي صلى الله عليه وآله وقضاء السلام بل لا يخلو عن تأمل. هاتان السيئتان إحداهما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما رجل ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما. ذكرنا هذه السيئة في بحث الأوقات وقلنا إنه يستفاد من هذه ومن غير هذه السيئة أن الصلاتين أداء إلى طلوع الفجر، ولا سيما بالنسبة إلى المعذور الذي هو مورد هذه الرواية: إن نام رجل ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما، يعني الوقت لا يسع كلتا الصلاتين، إذا صلى إحداهما فاتته الأخرى فليبدأ بالعشاء الآخرة، آخر الوقت مختص به. وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلي الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلي المغرب، لأنه هناك قضاء ليس بعده. فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلي المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها. أمر سلام الله عليه بتأخير قضاء العشاء إلى أن يذهب شعاع الشمس، تطلع الشمس ويذهب شعاعها باعتبار كراهة الصلاة أول طلوع الشمس، فهو سلام الله عليه أمر بتأخير صلاة العشاء، وهذا يدل على أن الأمر بالقضاء ليس على نحو الفور، وإلا فكيف يجوز تأخيره رعاية لكراهة الصلاة في الوقت في نفسها. لو كان هذا واجبا، المبادرة واجبا، لما جاز التأخير، فجواز التأخير يكشف عن عدم المزايقة وعدم وجوب المبادرة. الرواية الثانية سيئة زرارة، وهي أوزه دلالة من هذه السيئة، سيئة أبي بصير. رواه محمد بن يعقوب بإسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و کان علیک قضاء صلواتین فابدع به اولهن فأذن لها و اقیم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة و إقامة. هذه الصحيحة تدلنا على جواز تأخير القضاء، فإن قوله عليه السلام إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات قبل ذلك كيف أخر زرار تلك الصلوات، كان عليه قضاء صلوات قبل ذلك، فأذن وأقم لها ثم صلها ثم صل ما بعدها لأولهن ثم صل ما بعدها. أفمثل زرارة كان عليه قضاء صلوات وعصى في التأخير، ولم يبين الإمام عليه السلام أن هذا أمر غير مشروع ولا يجوز لك تأخير هذه الصلوات. ففرض الإمام عليه السلام، يعني فرض سلام الله عليه، أنه نسي زرارا نسي صلاة أو صلاها بغير طهورين غفلة أو جهلا، مثلا بغير طهورين وبغير وضوءين، وبعد ذلك ذكر بعد الوقت إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوءين، والتفت بعد الوقت وكان عليه قضاء صلوات، أمر سلام الله عليه أن يقضيها بالترتيب الذي ذكره، أن يؤذن ويقيم للصلاة الأولى، وبعد ذلك يقيم لكل صلاة من دون أذان. فهذه الصحيحة واضح الدلالة على جواز ذلك، وإلا فكيف يخرج الإمام عليه السلام هذا في حق زرارة ولا يأمره بالمبادرة؟ ذيل هذه الصحيحة أيضا شاهدة على ذلك. يقول سلام الله عليه في ذيل هذه الصحيحة: وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة، ابدأ بالمغرب ثم العشاء، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما الصلاتين فابدأ بالمغرب ثم صل الغداة ثم صل العشاء، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب. الوقت ضيق، إذا اشتغل بالقضاء بقضاء المغرب تفوته، يحتمل فوات صلاة الغداة. وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء، ابدأ بأولهما، يعني بالمغرب ثم العشاء، لأنهما جميعا قضاء، أيهما ذكرته المغرب أم العشاء فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس. قال: قلت ولماذا أؤخر إلى شعاع الشمس بعد شعاع الشمس؟ فرزنا أنه خاف الفوت وبدأ بالغداة فأخر المغرب أو العشاء أو كلتيهما. قال سلام الله عليه: أنه يؤخرهما إلى زوال شعاع الشمس، فلا تصلهما، أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس. قال زرارة: لماذا لا أصلي فعلا؟ قال: قلت ولماذا ذلك؟ قال: لأنك لست تخاف فوتها، الوقت واسع وليس بمزيق، فلا تخاف فوتها حتى تبادر، فمع عدم الخوف يجوز التأخير رعاية للوقت، كراهة الصلاة بالوقت. هذه الرواية في حكم التصريح مع عدم وجوب المزايقة، وأن العبرة بالقضاء بخوف الفوت، إذا خاف الفوت، خاف فوت القضاء، تزيق لمرض أو لغير مرض، خاف أن يفوته القضاء فلا يتمكن من الإتيان به أبدا، يجب المبادرة. وأما إذا لم يخف الفوت والوقت واسعون، لا موجب للإتيان به أول طلوع الشمس، فيؤخره إلى ما بعد الشعاع لأنه لا يخاف فوت الصلاة. هذه الجملة واضحة الدلالة، بل يعني في غاية الوضوح أن القضاء ليس بفوري، العبرة في لزوم الاتيان به خوف الفوت. فعلى ذلك هاتان الصحيحتان، صحيحة أبي بصير وصحيحة زرارة بصدرها وزيلها، تدلان على عدم وجوب المزايقة، فالقول بالتوسعة هو الصحيح، وأنه لا يجب المزايقة في صلاة القضاء. فلو فرضنا أن الأدلة السابقة التي استدل بها على المزايقة تمت، يعارضهما هاتان السيئتان المعيدتان بعدة روايات أخرى، فيهمل المزايقة على الاستحباب.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن كلامنا في المقام تارة يقع في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة من جهة الوجوب النفسي، وذلك من جهة المزايقة، وأن الاتيان بالفوائت فوري لا يجوز معه الاشتغال بغير الأفعال الضرورية، وتارة يقع الكلام من جهة الوجوب الشرطي، وأن الاتيان بالحاضرة مشروط بفراغ الذمة من الفائتة وإلا لم تصح. أما الكلام من الجهة الأولى فقد مر، وذكرنا أن الصحيح والقول بالمواسعة، وإن كانت المبادرة إلى تفريغ الذمة من القضاء أولى وأحوط. وأما بالنسبة إلى الجهة الثانية يعني إلى الوجوب الشرطي، فقد نسب إلى المشهور تارة القول بعدم الاشتراط، وأنه يجوز الاتيان بالحاضرة قبل الفائتة، ونسب إليهم أخرى القول بالاشتراط وعدم الجواز، بل نسب إلى بعضهم دعوى الإجماع على ذلك وعلى تقدير الجواز. فمنهم من ذكر استحباب تقديم الفائتة على الحاضرة، ومنهم من عكس ذلك فذكر تقديم الحاضرة على الفائتة باعتبار أنها أولى بالوقت وهي صاحبة الوقت. فكيفما كان يقع الكلام أولا في الجواز وعدم الجواز، استدل على الاشتراط بقاعدة الاشتغال، وأننا نعلم بوجوب الحاضرة يقينا، ونحتمل اشتراط ذلك بفراغ الذمة عن الفائتة، فإذا أتينا بالحاضرة قبل الفائتة شككنا معه في فراغ الذمة، ومقتضى الأصل هو الاشتغال، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. هذا مبني على القول بأن في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين الحكم هو الاشتغال كما ذهب إليه جماعة. وأما بناء على ما هو الصحيح من أنه مورد للبراءة العقلية والنقلية على ما تقدم، فحينئذ ينعكس الحكم بمقتضى الأصل هو البراءة عن تقيد الواجب بفراغ الذمة عن واجب آخر وهو القضاء، فيجوز الاتيان بالحاضرة قبل الفائتة. وأما بالنسبة إلى الدليل الاجتهادي، فقد استدلنا على ذلك بوجوه يعني بروايات. استدل تارة برواية زرارة التي عبر عنها المحقق الهمداني قد نزل الله نفسه بالصحيحة، صحيحة زرارة، لما الشيخ قد نزل الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، أي في وقت صلاة أخرى، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت، فابدأ بالتي فاتتك. إذا علمت أنه إذا صليت الفائتة وأتيت بصلاة القضاء لم تفت الحاضرة، الوقت باقٍ،
فابدأ بالتي فاتتك فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى تلك الصلاة بعد ذلك اقضها. أولا يبتدأ بصاحبة الوقت فإنها أولى. وهذه الرواية رواه الشيخ محمد بن يعقوب قدس الله نفسه أيزان عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة إلى آخر الرواية. وهذه الرواية ضعيفة السند وإن عبر عنها المحقق الهمداني قدس الله نفسه وغيره عبروا بالسعيها فإن القاسم بن عروة لم يوثق ولم تثبت وثاقته، فلأجل ذلك كانت الرواية ضعيفة ولا يمكن الاستدلال بها. هذا من جهة السند، وأما من جهة الدلالة فالأمر كذلك. الرواية لا دلالة فيها على اشتراط الحاضرة بفراغ الذمة عن الفائتة، بل الرواية في مقام بيان محبوبية الإتيان بالفائتة قبل الحاضرة، لأنها مزيقة إما وجوبا أو استحبابا. إن قلنا بالوجوب فوجوبا وإلا فاستحبابا. ليست الرواية ناظرة إلى اشتراط الحاضرة بفراغ الذمة من الفائتة، يعني ليس في مقام بيان حكم الحاضرة، وإنما الرواية في مقام بيان حكم الفائتة، وأن الفائتة لا بد وأن يؤتى بها قبل الحاضرة لقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. فالرواية في مقام بيان محبوبية الإتيان بالفائتة فورا وجوبا أو استحبابا، لا في مقام بيان اشتراط الحاضرة بالفائتة. وبين المقامين بول بعيد. تلك يعني صلاة القضاء، تلك يطلب وقوعها قبل الحاضرة، لا أن الحاضرة مشروطة بفراغ الذمة من الفائتة. أيهما أهلهما أجنبي عن الآخر؟ نعم، إذا قلنا بالوجوب اخترنا الوجوب في تلك المسألة، يعني الوجوب النفسي، فأن الفائتة مزيقة لا بد من الإتيان بها فورا، وقلنا إن الأمر بشيئين يقتضي النهي عن ضده، حينئذ لا تصح الحاضرة قبل فراغ الذمة من الفائتة، فإنها واجب فوري، وضد هذا وهو الإتيان بالحاضرة منهي عن فيقع فاسدا. ولكننا لا نقول بذلك حتى على تقدير الالتزام بالوجوب النفسي، أيضا نلتزم بصحة الحاضرة من جهة الترتب، يعني نلتزم بالترتب. فلو فرضنا أنه عصى ولم يأتي بما الفائتة وقلنا بأن الفائتة مزيقة يجب الإتيان بها فورا، عصى ولم يأتي بها وأتى بالحاضرة، نحكم بصحتها من جهة الترتب. فليس في الرواية دلالة، بل ليس فيها إشعار على اشتراط الحاضرة بفراغ الذمة من الفائدة، وإنما الرواية متكفلة ببيان حكم الفائدة وأن أمرها زيق ولا بد من الإتيان بها فورا. إن قلنا بذلك فهو، وإن قلنا بأن الأمر استحبابي لما استفدناه من الروايات الأخرى على ما تقدم، هذا ليس بفوري، إذن الأمر واضح، الأمر أوضح يعني. فكيف ما كان الاستدلال بهذه الرواية قاصر من جهة السند ومن جهة الدلالة. واستدل على ذلك أيضا برواية أبي بصير رمى محمد بن يعقوب قد نزل الله نفسه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن سلام عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر، قال يريد بذلك وقت الفزيلة لا محالة، عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر، قال عليه السلام يبدأ بالظهر وكذلك المحل الاستشهاد هذه الجملة. وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت أو تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة، فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت. هذه الرماية أولا موردها نسيان الظهر حتى دخل وقت العصر، هذا أجنبي محل الكلام، لأن صلاة الظهر بعد لم يفت وقتها أي وقت الأدائي. حتى لو قلنا بأن لصلاة الظهر وقتين، وقت إجزاء، بل يعني لها وقتان لا يجوز تأخيرها عن أول الوقتين، الوقت الثاني وقت إجزائي ذاك وقت أولي، حتى بناء على ذلك ما لم تغرب الشمس بعد بل المجال موجود لصلاة الظهر. فهذا لا إشكال فيه في أن من نسي صلاة الظهر في وقتها أي في وقت فزيلتها أو في وقت الأول على اختلاف القولين، ثم ذكر بعد ذلك قبل الإتيان بالعصر بما أن الترتيب بينهما شرطون لا بد من الإتيان بصلاة الظهر وبعد ذلك يأتي بصلاة العصر، هذا واجب. وأما قوله عليه السلام هذا وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت أي بالسابقة إلا أن تخاف أن تخرج وقت الصلاة، فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي الذي نسيت، أعطى قاعدة كلية وهي أن الصلاة المنسية لا بد من الإتيان بها أولا ثم بعد ذلك يأتي الإنسان بالحاضرة. فيستفاد من هذه الرواية لزوم الإتيان بالفائتة قبل الحاضرة، والجواب عن هذا بوجوه: الأول أن الرواية ضعيفة السند مثل الأول بسهل بن زياد وبمحمد بن سنان، فالرواية غير ثابتة فلا يمكن الاستدلال بها على حكم شرعي. وثانيا من جهة ضعف الدلالة، لا دلالة بالرواية على ما ذكرناه، بل لا يبعد أن تكون دلالتها على العكس أولى. والوجه في ذلك أن الظاهر من هذه الرواية ولو باعتبار صدرها أن المراد بالوقت فيها وقت الفضيلة لا وقت الإجزاء. قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر، قال: يبدأ بالظهر بالظهر وكذلك الصلوات التي تبدأ بالتي وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخرج إلا أن يخرج وقت الصلاة، فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي الذي نسيت. فمعناها أنه إذا كانت عليك صلاة وقد دخل وقت صلاة أخرى، فإذا خفت أنه تفوت هذه الصلاة ويخرج وقت الفزيلة كصلاة المغرب مثلا، دخل المغرب فذكر أنه لم يصل صلاة الظهر أو لم يصل صلاة العصر أو كلتيهما، ولا يخاف فوت وقت الفريضة، يصل الصلاتين بعد ذلك يصل المغرب. وأما لو فرضنا أنه يخاف الفوت آخر وقت الفزيلة، ففي مثل ذلك يقدم الفريضة الحاضرة على الفائتة. إذا كان المراد بالوقت في هذه الرواية وهو غير بعيد بل ظاهر أن المراد بالوقت هو وقت الفزيلة لا وقت الإجزاء من جهة صدر الرواية، فالرواية دالة على عكس المطلوب، يعني إذا وقع التزاحم بين الإتيان بالفائتة وفوت الفريضة الحاضرة عن وقت فزيلتها لا عن أصل الواجب كحكم استحبابي، مع ذلك تتقدم الفريضة على الفائتة، فيجوز الإتيان بالفريضة قبل فراغ الذمة من الفائتة. إذن الرواية على خلاف المطلوب عدل. وثالثا ما ذكرناه في الرواية الأولى، ليست الرواية في مقام بيان حكم الحاضرة وإنما هو في مقام بيان حكم الفائتة، أن الفائتة لابد من المبادرة إليها، وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن تخرج وقت الصلاة. أمر بالبدعة بل بتلك الصلوات، لا من جهة اشتراط الحاضرة بفراغ الذمة منها، بل من جهة أن الابتداء بها محبوب في نفسه، وأنه متى ذكر الفائتة بل لابد من الاتيان بها إما استحبابا أو وجوبا، فلم يظهر من هذه الرماية أنه في مقام بيان اشتراط الحاضرة بفراغ الذمة عن الفائتة، بل من المحتمل قويا كغيرها من الروايات في مقام بيان الأمر بالإتيان بالفائتة أولا، لأن الفائتة مزيقة وجوبا أو استحبابا. فعلى كل حال الاستدلال بهذه الرواية أيضا ساقط. واستدل برواية معمر محمد بن الحسن بإسناده عن التاتري، علي بن الحسن التاتري عن محمد بن زياد وهو ابن أبي عمير عن حماد عن معمر بن يحيى، ومعمر بن يحيى أيضا ثقة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى. لابد من حمل هذه الرواية على أن المكلف حينما صلى على غير القبلة لم يكن معذورا، أو أنه كان معذورا ولكن انكشف بعد ذلك أنه صلى إلى اليمين أو اليسار أو كان مستدبرا، وإلا فلو كانت صلاته ما بين المشرق والمغرب وكان معذورا لم يحتج إلى عادة الصلاة جزما، صلاته سيئة، وقد فرض سلام الله علينا أنه يعيد صلاته. فيفرز فتهمل الرماية على غير المعذور أو على المعذور ولكن مع فرض بقوع الصلاة إلى اليمين أو اليسار، يعني لم يقع ما بين المشرق والمغرب، أو أنه كان مستدبرا. فسأل الإمام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى، قال عليه السلام يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها. سؤال هذا الشخص عن معمر بن يحيى عن حكم تلك الصلاة لا عن حكم هذه الصلاة. الزال كذلك يقول رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى، فيسأل الإمام عليه السلام عن وظيفته وهو مبتلا بصلاتين، إحداهما قضاء والأخرى أداء. مثلا قال عليه السلام يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها. هذه الرواية يمكن المناقشة فيها بأنها خارجة عن القضاء، لا يسأل القضاء أنه صلى صلاة الفجر بعد مدة من الزمان تبينت أنه صلى على غير القبلة، بل يسأل الإمام عليه السلام عن حكم الصلاة في الوقت، وأنه إذا صلى في الوقت صلى صلاة الظهر ثم دخل وقت صلاة العصر، باعتبار أن المتعارف في الأزمنة السابق كان المتعارف هو تفريق الصلاة لا محالة، فكانوا يصلون الظهر في وقت والعصر في وقت آخر وهكذا المغرب والعشاء. والروايات في هذا المقام كثيرة، صلى صلاة دخل وقت صلاة الأخرى. فتبين له أن صلاة الظهر وقعت على غير القبلة أو أن صلاة المغرب وقعت على غير القبلة وقد دخل وقت العصر أو دخل وقت العشاء، فقال سلام الله عليه أنه يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها من جهة الترتيب. فلم يعلم أن هذه الرواية وردت في القضاء وأن الصلاة التي خرج وقتها يقدمها على الصلاة التي قد دخل وقتها لا يظهر هذا، ولعل كلمة يعيدها أيضا يكون قرينة على ذلك، لم يقل سلام الله عليه يقضيها وإنما قال يعيدها. هذا من جهة الدلالة. وأما من جهة السند الرواية ضعيفة، وإن كان علي بن الحسن بن التاتري ثقة روى عن ابن أبي عمير وهو عن حماد وهو عن معمر بن يحيى وهو أيضا ثقة، فإن طريق الشيخ إلى التاتري ضعيف. في التاريخ علي بن محمد بن الزبير القرشي، وقد تقدم سابقا يعني في موارد تقدم أن هذا لم يوثق، إذن لم يعلم ثبوت هذه الرواية عن التاتري. ولا يروي الشيخ، بل يروي الشيخ عن كتابها، عن كتاب علي بن الحسن بن التاتري، ولكن الطريق ضعيف. من جهة أن الطريق ضعيف لا يعتنى بالرواية، الرواية ضعيفة سندان. فهذه الروايات الثلاث ضعيفة سندان ودلالتان، لا يمكن الاستدلال بها لإثبات حكم شرعي. وأما الروايات السيئة هي أيضاً روايات، منها سيئة صفوان، فقد دلت على هذه، فقد بل سيئة صفوان روى محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن بذا يالي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في حكم تقديم الفائتة على الحاضرة، وقلنا إن جماعة ذهبوا إلى وجوب ذلك واعتبروا في صحة الحاضرة عدم اشتغال الذمة بفائتتين، واستدلوا على ذلك بعدة من الروايات. تقدمت عمدتها ست روايات المقام. تقدمت ثلاثة منها وقلنا إنهن قاصرة الدلالة والسند، فلا يمكن الاستدلال بها على شيء. بقي هنا عدة روايات وهي سها، منها صحيحة صفوان بن يحيى. لما محمد بن يعقوب قد مثل الله نفسه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر، فقال كان أبو جعفر عليه السلام أو كان أبي يقول إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، أي بالفائتة، وإلا صلى المغرب ثم صلاها. هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل، وتقدم الكلام في ذلك سابقا، وقلنا إن محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الفليني توقف جماعة في صحة روايته باعتبار أن محمد بن إسماعيل مشترك بين الثقة وغير الثقة، ولكن تقدم الكلام أن الأزهر أنه الثقة، ولا أقل من جهة أن هذه الرواية يعني هذا السند بعينه بقى في أسناد كامل الزيارات، فروى في كامل الزيارات عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان، فمحمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شازان كثيرا في كتاب الكافي وكذا في غير كتاب الكافي ثقة لا محالة أي شخص كان، فالرواية صحيحة عن الفضل بن شازان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام، ولكن من جهة الدلالة الرواية قاصرة، وذلك فإن المذكور في الرواية هكذا: صفوان بن يحيى قال سألته يعني أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس. فهذا الكلام
واضح ان غاية النسيان هو غروب الشمس و بعد غروب الشمس ذكر انه لم يصلي صلاة الظهر، نسي الظهر حتى غروبت الشمس، فغروب الشمس غاية للنسيان، فبعد غروب الشمس ذكر ذلك انه لم يصلي صلاة الظهر. وقد كان صلى العصر، فقال عليه السلام ابو الحسن عليه السلام، فقال كان ابو جعفر يعني الباقر عليه السلام، او كان ابي يعني الصادق عليه السلام يقول ان امكنه ان يصليها قبل ان تفوته المغرب بدا بها. اول غروب الشمس ذكر انه لم يصلي صلاة الظهر، فقال عليه السلام إن أمكنه أن يصلي صلاة الظهر قبل أن تفوته المغرب. كيف يمكن أن تفوته المغرب؟ أول غروب الشمس كيف يمكن فرض ذلك؟ وصلاة المغرب أداء إلى نصف الليل بل إلى الفجر على الأزهر، غاية الأمر أن التأخير غير جائز كما ذكرنا عن نصف الليل. فإذا كانت صلاة المغرب أداء إلى نصف الليل إلا بمقدار 4 ركعات المختصة بصلاة العشاء، كيف يمكن أن يقال هذا الكلام كأنه إن أمكنه أن يصلي صلاة الظهر؟ الشمس غربت قريبا وذكر عند غروب الشمس، هذا الكلام لا يبقى له مجال. إن أمكنه أن يصلي صلاة الظهر قبل أن تفوته المغرب صلاها، وإلا صلى المغرب. قال عليه السلام إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، أي بالفائتة بصلاة الظهر، وإلا صلى المغرب ثم صلاها. بعد صلاة المغرب يصلي القضاء، كيف يجتمع هذا مع فرض الذكر أول غروب الشمس؟ فالمراد بوقت المغرب هنا هو وقت الفضيلة جزما، يعني إذا أمكنه أن مثل ما إذا كانت المقدمات حاضرة من طهارة البدن، طهارة الصوم، سائر المقدمات، والوقت يسع مقدار نصف ساعة أو أكثر من مقدار نصف ساعة قبل أن تغرب الحمرة من طرف المغرب، إن أمكنه أن يصلي صلاة المغرب بعد الفائتة فليفعل ذلك. وإذا فرضنا أنه لا يمكنه، يحتاج في صلاته إلى مقدمات من تحصيل ماء، تطهير ثوب أو غير ذلك من مقدمات الصلاة، إذا أراد أن يصلي الفائتة فاتته صلاة المغرب في وقتها، أي في وقت فزيلتها، حينئذ يقدم صلاة المغرب ولا يفوت على نفسه فضيلة المغرب، بعد ذلك صلى صلاة القضاء، طبعا يكون قبل العشاء، يصلي هذا قبل أن يصلي العشاء يعني الفائتة. فهذه الصحيحة دالة على المواساة، على عدم الاشتراط، لا أنها دالة على الاشتراط، لأن المراد بالوقت هو وقت الفضيلة، فوقت الفضيلة يتقدم على هذا، حينئذ لا محالة يكون الحكم فن استحبابيا، يعني يستحب له أن يقدم صلاة الفائتة على الصلاة الحاضرة بشرط أن لا يزاحمه مستحب آخر، وهو الإتيان بالمغرب في وقت الفضيلة، وإلا يتقدم ذلك المستحب على هذا المستحب، وهو أهم، الإتيان بصلاة المغرب في وقتها أي في وقت الفضيلة أهم من تقديم الفائتة على صلاة المغرب، فيصلي صلاة المغرب ثم بعد ذلك يأتي بالفائتة. فهذه السيئة دالة على عدم الاشتراط، لا أنها دالة على الاشتراط، من أدلة القول بعدم الاشتراط. هذه إحدى الروايات. الرواية الثانية صحيح عبد الرحمن، روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى هذا أهم من أن يكون يعني نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى يعني وقت الفضيلة أو فاتت هذه الصلاة فدخل وقت صلاة أخرى مثل صلاة الظهر مثلا نسيها فدخل وقت صلاة المغرب أو يفرض أنه دخل وقت صلاة العصر أعم من هذا الجهة فقال إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي قبل الشروع في الصلاة في الصلاة الحاضرة يأتي بالفائتة فإذا فرضنا أنه قد شرع في الصلاة الحاضرة يرجع إلى الفائتة فإذا ذكر وهو في صلاة بدأ بالتي نسي وإن ذكرها مع إمام فرضنا يصلي صلاة الجماعة ذكرها مع إمام في صلاة المغرب كان يصلي صلاة المغرب في صلاة الجماعة فذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر أو لم يصلي صلاة العصر لنوم أو نسيان فرض النسيان في الرواية عن رجل نسي صلاة وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعتين ثم صلى المغرب ثم صلى العتمى يرجع من صلاته بل إلى الصلاة الفائتة يعدل بنيته إلى الصلاة الفائتة وبعد ذلك يصلي صلاة المغرب والعشاء وإن كان صلى العتمى وحده فصلى منها ركعتين في غير الجماعة كان يصلي صلاة العتمى بعدما صلى ركعتين ذكر أنه نسي المغرب قال عليه السلام أتمها بركعتين فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك هذه الرواية بالنسبة إلى صلاتين في وقت واحد يعني دخل وقت صلاة أخرى أي فات وقت الفضيلة للصلاة الأولى ودخل وقت الصلاة الثانية فالحكم واضح أدلة الترتيب يقتضي أن يأتي بالصلاة الأولى وإذا فرضنا أنه شرع في الصلاة الثانية يعدل بها إلى الصلاة الأولى هذا واضح خارج عن محل الكلام ولكن لو فرضنا أن تلك الصلاة قد فاتته بل وصار قضاء قد فاتته في وقته ولم يصلها هذه الرواية ابتداء تدلنا على لزوم الاتيان بها قبل الحاضرة وإذا فرضنا أنه شرع فيها يعدل إلى السابقة ولكن التأمل في صدر الرواية يقتضي أن هذا ليس من جهة الاشتراط في صلاة الحاضرة بل من جهة محبوبية الاتيان بالفائتة في أول وقت الظهر لقوله عليه السلام في صدر الرواية سألت أبا عبد الله عليه السلام أن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال عليه السلام إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها حين الذكر يصليها فهذا لمحبوبية الإتيان بها حين الذكر يعني استفدنا من هذه الرواية ومن غيرها أن المبادرة إلى القضاء أمر محبوب إما وجوبا كما قاله بل القائلون بالمزايقة أو استحبابا كما قلنا الأمر بعد ذلك فرع فإذا أن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت بله وقت صلاة أخرى قال إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها فإذا ذكرها رتب فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي فليست هذه الصحيحة في مقام بيان اشتراط الحاضرة بفراغ ذمت عن الفائته، بل هو في مقام بیان مطلوبیت المبادره الى صلاة القضاء، و هذا مطلوب لا محاله. غاية الامر بین الوجوب والاستحباب على ما تقدم. صلاة القضاء مطلوب المبادرة اليها وجوبا و استحبابا، فإذا كانت المبادرة محبوبة و مطلوبة يترتب على ذلك انه حتى اذا دخل في صلاتين كأنه يتوهم عدم الجواز جاز محل القضاء. بيّن سلام الله عليه ان محل القضاء لم يجوز بعده، حتى اذا شرع في صلاتين جاز له ان يعدل الى الصلاة السابقة. فالرواية لا دلالة فيها على الاشتراط، وإن كان بحسب السند بل صحيحا. الرواية الثانية وهي العمدة في المقام، رواية زرارة، صحيحة زرارة، رواها محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وأيضا رواها عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا، يعني إبراهيم بن هاشم وفضل بن شازان، رواياه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء الصلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة وإقامة. وقال قال أبو جعفر عليه السلام: وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر. باعتبار أن بعد العصر كان المعروف أنه تكره الصلاة، فأمر سلام الله عليه بأنه لا بد من القضاء ومحبوب المبادرة إلى القضاء حتى بعد العصر. ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها. وقال عليه السلام: فإذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة، أو بعد فراغك من العصر فانوه الأولى ثم صل العصر، فإنها أربع مكان أربع. وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوه الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر. محل الاستشهاد هذه الجملة: وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف خوتها فصل العصر ثم صل المغرب. هذه الجملة: وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب، بعد دخول وقت المغرب التفت أنه لم يصل صلاة العصر إلى هذا الوقت، ولم تخف خوتها فصل العصر ثم صل المغرب. هذه الجملة استدل بها الاعتبار عدم اشتغال الذمة بالفائتة معتبر في الاتيان بالحاضرة. أيضا ذكر بعده: فإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوه العصر اعدل إلى العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلي المغرب. هذه السيئة دلتنا على أنه من نسي صلاة العصر إلى أن دخل وقت المغرب هذا يجب عليه الإتيان بصلاة العصر أولا ثم يأتي بفريضة الوقت. وإذا فرضنا أنه شرع في صلاة المغرب يعدل بها إلى صلاة العصر. الرواية في نفسها لا بأس بدلالتها على ذلك، لكن بما ذكرناه من القرينتين لا تدل الرواية على الاعتبار. أولا، إن فرض خوف فوت وقت الفريضة في صلاة المغرب، وهذا مختص بصلاة المغرب في أدلة القضاء في هذه الصحيحة أيضا، لم يفرض الخوف في غير صلاة المغرب. وإن خفت أن تفوت المغرب بلی بدأت بالمغرب مضمون روایه و بعد ذالک تسلی صلاة العصر. عادتا لا یمکن خوف و فوت وقت الفریضه یعنی وقت المغرب مع امتداد وقتها الى نصف اللیل، فلا بد و ان یراد من الوقت وقت الفضیله اذن یکون الامر بالمبادره والاتیان بالفائته قبل الحاضره امرا استحبابیا لا محاله و اذا خاف الفوت یؤخر الفائته عن الحاضره تقدیما لوقت الفضیله فالصحیحه علی خلاف المطلوب عدل. هذه قرینه. القرینه الثانیه ان هذا الحكم مع قطع النظر عن الخوف ان هذا الحكم وهو الامر بالاتيان بصلاه العصر قبل المغرب والعدول اليها من صلاه المغرب اذا شرع فيها حتى اذا لم يكن خوف الفوت يعني لم يذكر في هذا اللفظ ليس حكما ابتدائيا ذكره الامام عليه السلام وانما فرعه على قوله متى ما ذكرته قضيتها يعني بعدما امر بالمبادره الى صلاه القضاء امرا استحبابيا او وجوبيا على الخلاف بعدما كانت المبادره محبوبه ومرغوبا فيها بعد ذلك فرع على ذلك انه اذا نسي صلاه العصر يقدمها على صلاة المغرب أو إذا شرع في صلاة المغرب عدل بها إلى صلاة العصر يعني على حال فيه وما ذكرناه في سيد صفوان. فليس هذا الحكم حكما استقلاليا ليقال إنه ظاهر في وجوب الاشتراط بل حكم متفرع على الحكم السابق والحكم سواء كان التفت إلى أنه نسي صلاة العصر قبل المغرب أو بعد الشروع في المغرب متوقف على أن لا يخاف فوت وقت الفريضة وإلا قدم الحاضرة على الفائتة. فهذه الصحيحة دالة على عكس المطلوب لا أنها دالة على الاشتراط. وفي ذيل الصحيحة أيضا جملة يستشهد بها على الاشتراط نتكلم فيها إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى صحيح زرارة الذي استدل به على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة. ومحل الاستشهاد في هذه الصحيحة موردان أو ثلاثة موارد. فقد تقدم الكلام في الأولين وانتهى كلامنا إلى الجملة الأخيرة الدالة على وجوب تقديم القضاء فائتة العشاء على صلاة الفجر. فقال عليه السلام وإن كنت ذكرتها أنت في الركعة الأولى وفي الثانية من الغداة فانذها العشاء ثم قوم فصل الغداة وأذن وأقم وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء إلى آخر الرواية. هذه الجملة في نفسها دالة على لزوم تقديم الفائتة على الحاضرة إلا أنه بقرينة السدر وقلنا إنه سلام الله عليه في مقام بيان لزوم المبادرة أو استحباب المبادرة للإتيان بصلاة القضاء في هذا المقام لا في مقام اشتراط الحاضرة بفراغ الذمة عن الفائتة. بهذه الملاحظة لا تبقى للرماية للصحيحة دلالة على الاشتراط وإنما هو في مقام بيان الأمر النفسي لأن المبادرة إلى الإتيان بصلاة القضاء المبادرة واجبة أو مستحبة مطلوبة بمقتضى هذه الصحيحة وغيرها. إذن لم يبق لنا شيء يدل على هذا الاشتراط اشتراط صلاة الفائتة الحاضرة بفراغ الذمة من الفائتة ولو سلمنا دلالة هذه الروايات وأغمزنا عن الضعف في السند في جملة منها
و عن الدلاله فی جمله اخرى و فرضنا ان الروايات صحيحه السند و واضحه الدلاله ايضا لا يمكن القول بذلك بالاشتراط و ذلك لمعارضتها بعده روايات اخرى وهي كثيره و فيها الصحاح دلت على عدم لزوم ذلك و دلت على جواز الاتيان بالحاضره قبل الفائته فنذكر منها عده. رب الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما الرجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسيه فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما وإن خشي أن تفوته إحداهما الوقت ضيق لا يتمكن من الصلاتين فليبدأ بالعشاء الآخرة وإن استيقظ بعد الفجر هذا قبل الفجر وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلي الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس. هذه الرواية بحسب السند معتبرة و به حسب الدلاله صریحة الدلاله في جواز الاتيان بصلاة الفجر قبل ان يأتي بقضاء صلاة المغرب و العشاء و اشتمال الروايه على كون صلاة المغرب و العشاء اداء الى الفجر على ما هو ظاهر الروايه و هو خلاف المشهور لا يضر بالمقصود. اولا نلتزم بذلك بله و لا یزرنا مخالفت المشهور و ثانیا الاعراض عن جمله من الروايه لا ينافي العمل بجمله اخرى و الروايه فلنفرز من هذه الجهه متروكه يعني من الجهه الاولى. الجهه الثانيه باقيه الدلاله الظاهره و السند معتبر و ايضا رب الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة مثل الرواية الأولى وإن استيقظ بعد الفجر فليصلي الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس عين ذلك المزمون والاستدلال هو الاستدلال الكلام فيه والكلام. وأيضا رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة بن أيوب عن ابن سنان يعني عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثل هذه صحاح بمزمون واحد ورد في من نسيه صلاة المغرب وصلاة العشاء أو لم يصلهما من غير جهة النسيان يلزم عليه أن يصليهما قبل الفجر فإن استيقظ بعد الفجر صلى صلاة الفجر أولا ثم صلى هاتين الصلاتين. فهذه الروايات الصحاح وغير هذه الروايات واضحة الدلالة على المقصود ولذلك لابدنا من الجمع بين هذه الروايات والأولى في الجمع أن يقال إنما تزمنته صحيحة زرارة وغير صحيحة زرارة ما تقدم من الروايات في صلاة المغرب من قوله عليه السلام إن خاف أن تفوته المغرب إن لم يخف أن تفوته المغرب مع عدم الخوف يصلي صلاة القضاء ثم يصلي صلاة المغرب وإن خاف أن تفوته المغرب إن صلى القضاء الفائتة فليصلي المغرب وهي أحق بوقتها. الأولى أن يجعل هذه الصحيحة يعني صحاح بهذا المزمون أن يجعل وجها للجمع بين الروايات فيقال أنه إذا زاحمت الفائتة الفريزة بالنسبة إلى وقت الفزيلة وقت الفزيلة أهم فيقدم صاحبة الوقت و بعد ذلك یعطا به صلات القضا و این لم تزاهم وقت الفضیلت باقین یمکنه ان یعطی بالفایته و بعد ذلك یعطی به صلات الوقت فیبدأ اولا بالفایته بعد ذلك یعطی به صاحبت الوقت. هذه الروایات الوارده في صلاة المغرب مقيدا بالخوف يعني بحسب الحكم فصل بين الخوف وغير الخوف يمكن أن يجعل هذه الروايات بل روايات جامعة يجمع بها بين الطائفتين بين ما أمر فيها بتقديم الفائتة وما أمر فيها بتقديم الفجر. صلاة الفجر إذا خاف فوت وقت الفزيلة فيقدم صلاة الفجر، إذا لم يخف يقدم صلاة المغرب والعشاء. نعم إن هنا بعض الروايات يستفاد منها تقديم صلاة الحاضرة على الإطلاق مطلقة، خاف أم لم يخف، حتى فرضنا أنه في غير وقت الفزيلة أو في وقت الفزيلة الوقت واسع يمكنه أن يأتي بالفائتة و بعد ذلك یأتی بصاحبت الوقت. المستفاد من بعض الروایات ان تقدیم صاحبت الوقت اولا، و هذا روایت جمیل التي تقدم الكلام فيها ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في باب الاوقات عن المحقق في المعتبر عن الرجل ينسى صلاة المغرب و یذکرها بعد العشاء الاخره و ذکرها فی باب القضاء قال قلت تفوت المغرب الاولى والعصر قلت تفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب و یذکر بعد العشاء قال علیه السلام یبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه فإنه لا يعمل الموت فيكون قد ترك الفريزة في وقت قد دخل ثم يقضي ما فات الأول فالأول. هذه الرواية ذكرها هنا في بحث أبواب المواقيت، ذكرها عن جعفر بن الحسن المحقق في كتاب المعتبر، وذكرها في باب في قضاء الصلوات عن الشيخ في التهذيب. وهنا قلنا إنه مذكور عند العشاء الآخرة، بل في نفس المعتبر على ما راجعناه أيضا عند العشاء الآخرة. مقتضى هذه الرواية أنه بل أن الأرجح تقديم صلاة الحاضرة على الإطلاق، فإنها صلاة قد دخل وقتها وهو لا يعمل الموت، إنسان لا يعلم متى يموت، يمكن أنه لم يبق من عمره إلا قليلا مقدار دقيقة أو دقيقتين، فيموت بسكتة أو بغير سكتة، مثلا الموت الفجأة نعوذ بالله من. يحتمل هذا إذن ليس له أن يؤخر صلاة الوقت، الصلاة التي دخل وقتها ويشتغل بالقضاء فيأتي بصلاة الوقت. لكن هذه الرواية ذكرنا أنها مرسلة عن بعض أصحابنا عن جميل، وهي غير قابل للاعتماد عليها على أنها معارضة بعدة صحاح كما تقدم، وأنها أمرت بتقديم الفائتة على الحاضرة، وهذا التعليل في نفسه أيضا غير تام. لو فرضنا مثلا أن الرواية كانت سيئة لابد من رد علمها إلى أهلها، التعليل في نفسه غير تام، فإن صاحب الوقت كما أنه يجب الإتيان بها الفائتة إذن يجب الإتيان بها، لا يعمل الموت بالنسبة إلى كل منهما لا يعمل الموت، إذا فرضنا أن هذا واجبون وذاك إذن واجبون، هذه صلاة وتلك إذن صلاة، أي فرق بينهما؟ فإنه لا يعمل الموت، وأفرض أنه لا يعمل الموت، بل لو فرضنا أنه بل عالم بالموت يعلم بأنه يموت بعد دقيقتين وله فائتة وحاضرة، لابد من الخارج إحراز أن صاحب الوقت أولى من جهة الأولوية يتقدم، إلا كلاهما واجبان والباب باب التزاهم. كيفما كان التعليل في نفسه أيضا غير تام، لو كان الطرف الآخر من الأمور المباحة أو من الأمور المستحبة لحسن هذا التعليل. ثان يقول يبدأ بالواجب فإنه لا يمن الموت لعله مات. الترك المستحب لا بأس به، ترك المباح لا بأس به، أما إذا فرضنا أن كل منهما واجب يقول يأتي بهذا فإنه لا يمن الموت، التعليل في نفسه غير تام. فكيف ما كان يكفينا ضعف الرواية سندا فهي غير قابلة لأن يعارض بها تلك السهاء. بقي هنا أمران يعني قولان. أحد القولين على ما أشار إليه الماتن قدس الله نفسه أنه يجب تقديم الفائتة على الحاضرة فيما إذا كان من صلاة اليوم، يعني صلاة يومه هذا لابد من التقديم، وأما الصلوات الأخر غير يومه هذا التي فاتت من فلا يجب تقديمها على الحاضرة. هذا القائل استند في ذلك إلى صحيحة زرارة التي ذكرناها الآن، بلي وإلى رواية إلى هذه الصحيحة، بلي وإلى صحيحة صفوان بن يحيى التي ورد فيها سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر، فقال كان أبو جعفر أو كان أبي عليه السلام يقول إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب وبعدها يقضي. وارد في صلاة اليوم. وكذلك صحيح زرارة أيضا فرز أنه نسي صلاة الظهر أو العصر ذكرها بعد المغرب أو أثناء المغرب أو نسي صلاة العشاء وذكرها بعد الفجر. فيقتصر على مورد هاتين السيئتين فيحكم بلزوم الإتيان بالفائتة قبل الحاضرة فيما إذا كان صلاة يومه هذا، وأما في غيره فلا. وقد تقدم الجواب عن ذلك أنهما لا يدلان على الوجوب، على وجوب التقديم، على أنهما معارضان بما تقدم من السهاء الماردة في هذا الموضوع بعينه. رجل نسي صلاة المغرب والعشاء وذكرهما بعد الفجر فأمر سلام الله عليه بتقديم الفجر، فهذا القول ساقط وإن كان الاحتياط في محله. والقول الآخر أن الفائتة إذا كانت واحدة يجب تقديمها على الحاضرة، وإذا كان أكثر من واحدة فلا يجب التقديم. الظاهر أن القائل بذلك استند إلى رواية عبد الرحمن التي ذكرناها، حسين بن محمد الأشعري روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن الحسين بن محمد الأشعري وهو شيخه، عن مألة بن محمد، عن الوشا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، كأن التنوين نسي صلاة حملها على التنكير، يعني صلاة واحدة. عن رجل نسي صلاة أي صلاة واحدة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال عليه السلام إن نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي إلى آخر الرماية. هذه الرماية قلنا أنها بحسب السند سيئة، تقدم الكلام في ذلك. وقلنا إن مألة بن محمد ثقة على الأزهر فإنه واقع في أسناد كامل الزيارات، وما ذكره النجاشي من أنه مضطرب الحديث والمذهب لا يدل على عدم وثاقته، إذ ليس معنى الاضطراب في الحديث أنه يزع الحديث، يعني يأتي فيخبر بما لا واقع له، بل إن أحاديثه غير مستقيمة ليس على سنخ واحد، تارة يروي عن الزعيف وتارة يروي عن غير الزعيف، قد يروي أمورا منكرة وقد يروي أمورا غير منكرة، فليس على نسام واحد ونسق واحد. ليس معنى الاضطراب في الحديث أنه يزع ويكذب، اذا لا تنافی بین الاضطراب فی الحدیث و بین وساقته علی ما یظهر من کامل الزیارات فالسند صحیح ولكن بحسب الدلاله ذکرنا انها غیر داله علی الوجوب اولا علی وجوب التقدیم تقدیم الفائته ثم حمل التنوین علی التنکیر لا موجب له بله ان رجل نسی صلاتن یعنی نسی صلات التنوین سما به تنوین تمکن لا تنوین تنکیر و هذا خلاف الظاهر بله فکیف ما کان فلا نعرفو لذالک وجها بله لا نعرفو لذالک وجها یعنی اذا کان صلاتن واحده یجب الاتیان بها قبل الادا ما انه قول شاذ بله لم ينسب الى المشهور بین نسب الى بعض مجهولین فالصحیح بالمقام عدم اشتراط الحاضرت بفراغ الذمه من الفائته و ان کان الاولا تقدیم الفائته علی الحاضره لان القائل بدون بذلك کثیر بل نسب الى المشهور و ان قال بخلاف ایضا بعض تقدیم بدون الحاضره علی الفائته والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرض قد نسى الله نفسه لعدة مسائل تتعلق بالقضاء، منها أن المكلف إذا كانت عليه فوائد أو فائتة واحدة من الأيام السابقة ففاتته صلاة اليوم، ذكر قدس الله نفسه وجوب الترتيب في الفوائد، وذكر أنه لا يجب قضاء فائتة اليوم قبل الحاضرة وإن كان أحبت، فاحتاط هنا قدس الله نفسه بالإتيان بقضاء فائتة اليوم قبل الحاضرة باعتبار احتمال اشتراط الحاضرة بفراغ الذمة من فائتة اليوم، ولأجل هذا الاحتياط ذكر هذه المسألة، إنه إذا كانت عليه فوائد أو فائتة من الأيام السابقة واحتملنا اشتراط صلاة اليوم الحاضرة بفراغ الذمة عن فائتة اليوم، من جهة هذا الاحتياط احتاط أن يأتي بفائتة هذا اليوم وإن كان مخالفا للترتيب فيأتي بالحاضرة، ثم بعد ذلك إذا أراد القضاء قضاء ما فاتته من الصلوات السابقة يأتي بها مرتبة ويعيد هذا القضاء فائدة هذا اليوم من جهة حصول الترتيب. هذا الاحتياط بناء على ما ذكره قدس الله نفسه من لزوم الترتيب، ولكن يحتمل بحسب الواقع أن لا يكون الترتيب واجبا، ويحتمل أن تكون الحاضرة مشروطة بفراغ الذمة من فائتة اليوم على هذين الاحتمالين في محله، ولكن ذكرنا أن كلا الأمرين لم يثبت، لا الترتيب بين الفوائد ولا اشتراط الحاضرة بفراغ الذمة عن الفائتة مطلقا أو عن خصوص فائتة اليوم، وقد تقدم الكلام في ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المكلف إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتتين أو بفوائد باعتبار عدم الإتيان بها في وقتها، احتمل أنه لعله فاتته صلاة أو صلاتان أو أكثر حال المرض أو السفر أو غير ذلك لنسيانين، فعلا في أيام الشيب يحتمل فوات الصلاة منه في شبابه مثلا، لعله لم يستيقظ لصلاة الفجر ففاتته صلوات مثلا، مجرد الاحتمال. ولا إشكال أن مقتضى القاعدة عدم الوجوب، إما لقاعدة الهيلولة فيما إذا احتملت ترك الصلوات في وقتها لنسيان وغفلة أو لأصالة البراءة في بعض الموارد على ما تقدم، فلا يجب عليه القضاء في هذه الموارد، لكن الاحتياط في أمر الدين أمر راجح، وقد ورد الأمر بالاحتياط في عدة موارد، يعني في روايات كثيرة،
ولعلها بل تبلغ التواتر الاخبار الامره بالاحتياط وانه لا بد من الاحتياط او يستحسن الاحتياط. حملنا هذه الروايات في بعض الموارد على الوجوب وفي بعضها على الاستحباب. أفوك دينك فهدت لدينك ما شئ وغير ذلك من الروايات. فالاحتياط أمر مرغوب فيه وأمر حسن لا محاله، فيستحب له أن يأتي بكل ما يحتمل فوته من الصلوات. وكذلك إذا علم الإتيان بالصلاة في وقتين ولكن يحتمل الخلل في تلك الصلوات، احتمال البطلان هو أيضا في حكم عدم الإتيان، وإن كانت قاعدة الفراغ قاضية بالصحة في تلك العبادات المأتية بها في وقتها، ولكن احتياطا وبالرجاء احتمال الأمر في الواقع الاحتياط أمر حسن هذا أيضا لا إشكال فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا بأس بالإتيان بالنوافل قبل الإتيان بالفوائد التي فاتته، وقبل القضاء يأتي بالنوافل، بل يأتي بالنوافل قبل الصلاة الحاضرة، يعني يجوز الإتيان بالنافلة قبل الفريضة الأدائية وقبل الفريضة القضائية قضاء وأداء. معلوم أن محل الكلام في الأداء غير النوافل المرتبة التي محلها قبل الفريضة، محل الكلام غير ذلك. تقدم الكلام في ذلك مفصلا في بحث الأوقات وفي بحث النوافل والفرائض، ولا حاجة إلى العادة. قلنا إن الروايات وإن ورد في بعضها المانع عن التنفل في وقت الفريضة أو التتبع في وقت الفريضة، بل ورد في بعضها القياس بالصوم، فإن الصوم لا يجوز الإتيان به إذا كان نافلة مع اشتغال الذمة بالفريضة، قضاء بلا إشكال في الصوم لا إشكال به، والروايات دلت على ذلك بلا معارض. ففي بعض الروايات قيست الصلاة بالصوم كما أن الصوم لا يجوز الإتيان به نافلة وتتبعا فيما إذا كانت الذمة مشغولة بالواجب، كذلك الصلاة لا يجوز الإتيان بالنافلة منها فيما إذا كانت الذمة مشغولة بالفريضة، ولكنها معارضة بما هو صريحة الدلالة على الجواز فلا مانع من ذلك. والمحل المناسب للبحث إنما هو ما تقدم، لا هنا الكلام هنا في أحكام القضاء لا في أحكام النوافل، وهذا من أحكام النوافل. هل تشرع النافلة مع اشتغال الذمة بالفريضة أو لا تشرع؟ هذا من أحكام النافلة لا من أحكام القضاء، ولكنهم قدس الله نفسه ذكر هذه المسألة هنا أيضا استطرادا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز الاستنابة في الفرائض في الصلوات فيما إذا فاتت المكلف، ولو فرضنا أنه لا يتمكن من الإتيان بها أصلا، عاجز لا يتمكن من الإتيان بما فاتته من الصلوات، فهل يجوز له أن يستنيب غيره فيسلي غيره بدلا عنه؟ معلوم أن الاستنابة يحتاج إلى دليل، إطلاقات الأدلة أداء وقضاء تقتضي صدور المشكل من المكلف. المكلف مأمور بالصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وهكذا المكلف مشغول بالقضاء، إذا نسي رجل أو إذا نسيت أو صليت بغير تهمرين فصلها متى ما ذكرها أو يصليها متى ما ذكرها، سئل عن رجل صلى بغير تهمرين. في جميع هذه الموارد الأمر الأدائي والأمر القضائي متوجه إلى المكلف شخصه، عبادة وخضوع وانقياد، لا بد من أن يسر من نفس المكلف بالنسبة إلى الله سبحانه. صلاة الغير لا تفيده هذا الشخص، فمقتضى هذا الإطلاق أنه لا بد من أن يأتي هو بها سواء أتى بها غيره أم لم يأتي بها غيره. فسقوط هذا التكليف بإتيان الغير بما بل تعلق الأمر به بالنسبة إلى هذا الشخص يحتاج إلى دليل، وحيث إنه لا دليل في المقام فالإطلاق يقتضي عدم السقوط. نعم ورد في بعض الموارد الاستنابة أنه يستنيب كما في الحج وهو منصوص إذا كان عاجزا ولم يتمكن من أن يحج بنفسه فيحج غيره، فليبعث برجل يحج عنه. هكذا منصوص في التواف مثلا، إذا لم يتمكن من التواف بل يطوف عنه غيره حتى بفعل الغير، حتى في بل عن تواف الغير به، يعني يطافه بفعل شخص آخر. إذا لم يتمكن من هذا أيضا فيطوف عنه غيره. هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في الصلاة أنه إذا لم يتمكن من الصلاة أداء أو قضاء يستنيب غيره، حيث لا دليل على الاستنابة. فسقوط التكليف بفعل الغير إما باستدعائه أو تبرعا، لو فرضنا أن غيره تبرع وأتى بما وجب عليه من القضاء لا دليل على السقوط، ومقتضى القاعدة عدم السقوط. ثم ذكر قدس الله نفسه أن صلاة القضاء لا يلزم أن يؤتى بها فرادا، بل كما يجوز الاتيان بها فرادا يجوز الاتيان بها جماعة، بلا فرق بين أن يكون مأموما أو أن يكون الإمام والمأموم كلاهما يأتيان بالقضاء. هذا أيضا هو المعروف، لا لأجل الإطلاق، وسيجيء إن شاء الله قريبا في بحث صلاة الجماعة بحول الله وقوته أنه ليس لنا في أدلة الجماعة إطلاق، يمكن التمسك بمشروعية الجماعة في موارد الشك، إذا شككنا في مولد أن الجماعة مشروعة أو غير مشروعة ليس لنا إطلاق يدل على المشروعية حتى نتمسك به في موارد الشك. ولكن المقام منصوص، فإن الروايات التي دلت على أن رسول الله صلى الله عليه وآله نام عن صلاة الفجر وكذلك أصحابه، دلت تلك الروايات على أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى صلاة الفجر قضاء وكذلك أصحابه. فمشروعية صلاة القضاء يعني الاتيان بها جماعة مدلول لهذه الروايات. وكذلك بالنسبة إلى ما إذا فرزنا أنه مأموم أيضا، بل هذا يستفاد من النصوص في بعض النصوص أنه يؤتى به، يعني يأتي بهذا صلى فيدخل ويرى الجماعة فيأتي بالصلاة معهم ويجعلها لما فات، لجملة من الروايات، يعني بعض الروايات. فراداش منصوصه دیگه، فراداش منصوصه یسلی این ما ذکر من لیل او نهار فی ای ساعت مرسا. چرا جماعت دلی نمیخوا نماز قضا جماعت بخونن دلی نمیخوا؟ خب یعنی اصل برایت بزنن قضاش عداش یا قضاش؟ خب آخه کلام دارم، این قضاش. بله هذا ايضا لا اشكال فيه. وكذلك فيما اذا فرضنا انه يصلي اداء بل يصلي اماما، ولو فرضنا ان غيره ياتم به في صلاته الادائيه، هذا ايضا لا باس به لما ورد من روايه اسحاق بن عمار. هذه الروايه رواها صاحب المسائل قدس الله نفسه في باب صلاه الجماعه، يسأل الإمام عليه السلام، والظاهر أنه علي بن مهزيار، يسأل الإمام عليه السلام أنه يصلي صلاته في داره، ثم بعد ذلك يخرج إلى المسجد و جیرانه یأمرونه بأن یصلی بهم فیکون اماما و هم یقتدون. یقول و فیهم من یقتدی بصلاته. از ظاهر انه یرید بذلک انه فیهم من الشیعه من یقتدی بصلاته اذا اصلی بهم. فعجاب سلام الله علیه انه لا بأس به صلی بهم فیعید صلاته اماما و هم یقتدون به. هذه الروایه من جهت سند رواه الشیخ قدس الله نفسه و السند لا بأس به الا ان فی آخره سلم بیاع الصابری و هذا لم یوثق الا انه موجود فی اسناد کامل الزیارات. و رواه الصدوق هذه الروایه بعینها ان اسحاق بن عمار بطریقه ان اسحاق بن عمار و الطریق صحیح على ما ذكره الأردبيلي في جامعه. وفي هذا الطريق علي بن إسماعيل والظاهر أنه علي بن إسماعيل الميسمي بحسب الطبقة الذي يقال له علي بن السندي أيضا وهذا أيضا ثقة. فطريق الصدوق لا بأس به طريق صحيح. فدلت هذه الرواية على أن من صلى فرادا يجوز له أن يعيد صلاته جماعة يعني أن يكون إماما. وقد دلت بقية الروايات منها صحيحة ما جئت بالكتاب. قال عليه السلام يجعلها الفريزة يعني المعادة يجعلها الفريزة ومعلوم أن الفريزة سقط يعني يجعلها لما فات من الفرائض كما سرها بذلك جعلها لما فات. فهذا ايضا يدل على انه لا مانع من الاتمام بصلاة القضاء فيما اذا كان الامام يصلي قضاء المأموم يأتم به ولو في الصلوات الادائية. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا تأخير ذوي الاعذار صلاتهم صلاة القضاء. تكلمنا في هذه المسألة مرارا ولا حاجة الى تطويل الكلام. هو قدس الله نفسه لا يجوز البدار بالنسبة إلى ذوي الأعذار فيقول لا يشرع لهم الصلاة قضاء. فرضنا أنه لا يتمكن من القيام يصلي عن جلوس لا يجوز له البدار بل لا بد له من تأخير الصلاة إلى أن يرتفع العذر إلا إذا علم من حاله أنه لا يتمكن لا يتمكن بعد ذلك من الاتيان بالصلاة بغير عذرين فحينئذ يجوز له أن يأتي بالقضاء حال العذر. ولكن ذكرنا مرار أنه لا مانع من ذلك وذلك للاستصحاب ما لم يعلم بارتفاع العذر. إذا علم بارتفاع العذر لا تصل النوبة إلى الصلاة العذرية لأنها بدل وما التمكن بالمبدل من بأصل الواجب والواجب موسعون لا تصل النوبة إلى البدل. وما إذا شك في ذلك الآن ابتلي بمرض بمرض الفالج مثلا نعوذ بالله يحتمل أن هذا المرض يرتفع بعد ذلك ويحتمل أنه يبقى إلى الآخر لا مانع من الاتيان بصلاة القضاء. والحال هذه يأتي بصلاة القضاء فإن بقي إلى الآخر ينكشف أن الأمر كما استنبته بالاستصحاب يعني كما استفاده من الاستصحاب والعذر باق فيأتي بهذه الصلاة. وإذا فرضنا أن العذر قد ارتفع بعد ذلك حينئذ يفسر بينما إذا كان بل ما إذا كان الذي لم يأت به كان من الأركان من قبيل الركوع والسجود ونحو ذلك أو صلى مع التيمم مثلا وبعد ذلك انكشف أنه كان متمكنا من الصلاة ذات الركوع والسجود ومع الطهارة المائية لا بد من العادة لعدم الدليل على إجزاء ما أتى به عن المأمور به واقعا وهو في الواقع مأمور بالإتيان بالواجب تام الأجزاء والشرائط. وأما إذا فرضنا أن الناقص لم يكن من هذا القبيل بل من الأجزاء التي لا تعد من الأركان كالقيام مثلا لم يقم في صلاته صلى جالسا في حال القيام لابد لا في حال تكبيرة الإحرام، فرزنا صلى جالسا أو أمر آخر لم يكن متمكن في الأذكار مثلا لم يكن من الإتيان بالأذكار صحيحا و يؤديها من مخارجها لمرض في لسانه ولآفة في اللسان مثلا، المقصود أن الذي فاته لا يكون من الأركان، فحينئذ لا حاجة إلى العادة من جهة حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس. إذا لم يكن الناقص وقد أتى به على وجه مشروع تمسكا بالاستصحاب، إذا انكشف خلاف ذلك لا حاجة إلى العادة لأن الصلاة لا تعاد إلا من خمس وهذا ليس من الخمس. بقي هنا مسألتان ذكرهما قدس الله نفسه ولا حاجة إلى ذكرهما، أيضا تقدم الكلام فيهما مفصلا. الأولى في مسألة مشروعية عبادات السبيل وأن هذه العبادات مشروعة أو ليست مشروعة، وعلى المشروعية يستحب تمرينهم تمرين الأطفال بصلاة القضاء واجبا ومستحبا كما يستحب تمرينهم بسائر الواجبات بالأداء مثلا. تقدم الكلام في مشروعية عبادات السبيل وقلنا إنه لا يجوز التمسك لإثبات ذلك بالإطلاقات بدعوى أن الإطلاقات شاملة للسبيل أيضا، وحديث الرافع لا يرفع إلا الوجوب والإلزام، وأما أصل الأمر باقي ذكرنا أنه جلايته، بل الصحيح أن يتمسك في ذلك بقولهم عليهم السلام مروا صبيانكم بالصلاة والصيام، فحال الصبيان حال الأكابر حال البالغين، غاية الأمر هذا واجب بذاك غير واجب وإلا فالأمر ثابت. وذكر قدس الله نفسه بعد هذا منع الأولياء، وجوب المنع على الأولياء يمنعون الأطفال من ارتكاب المحرمات من قبيل الزنا واللواط وقتل النفس المحترمة. ذكر قدس الله نفسه بل الغناء مثلا إذا فرزنا أن السبي يتغني يمنعونه من الغناء، فإن هذا أمر مبغوز وجوده من كل أحدين. وهكذا أكلهم الأعيان النجسة، إذا يأكل السبي ميتة مثلا على الولي أن يمنعه عن ذلك، أو شرب الخمر مثلا نعوذ بالله. وذكر بعد ذلك أنه لا يجوز إعطاء المتنجسات، بل مناولتهم المتنجسات أو ذكر يجوز نسيب. حاصل تعرضنا لهذه المسألة مفصلا في كتاب الطهارة في بحث النجاسات، وقلنا إنه ما علم من الخارج مبغوزيته وأن التكليف متوجه إلى البالغين من سد باب حدوث هذا الشيء كقتل النفس المحترمة، لا يفعل حتى حيوان، إذا رأينا أن حيوانا متوجه إلى إنسان ويريد قتله مثلا كالحية مثلا أو سبع أو غير ذلك، قل لا بد من منعه قد هذا نعلم أنه مبغوز للشارع. وكذلك مثل اللماط والزنا وشرب الخمر كل ذلك معلوم، أما ما لم يعلم ذلك مثل الغناء لم نفهم من شيء من الأدلة أن الغناء من هذا القبيل، كأنه مبغوز حتى من المجنون ومن السبي، إذا رأينا مجنونا يتغنى يجمع علينا أن نمنعه عن الغناء، لم نعرف ذلك. مجنون لا تكلف عليه رفع الله عنه، بل نعم إذا رأينا أن مجنونا يريد قتل أحد أو يريد الزنا أو اللواط مثلا نعوذ بالله لا بد من منعه، أما المجنون يتغنى يجب علينا أن نمنعه من الغناء، لم نعرف لذلك دليلا. الأعيان المتنجسة الأعيان النجسة أيضا الذي لا يكون فيها ضرر على الطفل أو على المجنون ضررا معتنى به وإن كان عين من الأعيان النجسة، ولكن ليس فيه ضرر كاللحم المذبوح ذبحا غير شرعي، فرضنا أن رجلا ذبح ذبيحة إلى غير القبلة عمدا أو لم يسمى عمدا أو أن الذبيحة ذبيحة الكفار، لا نحتمل أن هذه الذبيحة يعني استقبال القبلة له دخل في عدم الزرار. إذا ذبح إلى القبلة لا يزور، أما إذا ذبح إلى غير القبلة يزور، عين نجس لا نعرف وجها لمنع هذا. إذا فرزنا أن الطيف ليأكل من هذا الله نمنعه، أيضا لا نعرف وجهه. حتى بالنسبة إلى المتنجسات، فضلا عن المتنجسات، وتقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الطهارة، فلا حاجة إلى العادة. الكلام في صلاة الاستيجار إن شاء الله تعالى.